نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة النور. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: البكر يجلد 100 وينفى سنة.
قال نعم، الزاني لا ينكح إلا زانية.
قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال: بغايا متعالمات كن في الجاهلية، فبغى آل فلان وبغى آل فبغي آل فلان وبغي آل فلان، فأنزل الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال: فحكم الله بذلك من أمر الجاهلية على الإسلام. قال عبد الرزاق قال عبد الرزاق
ذكر ابن الجوزية رحمه الله في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية، قال عبد الله بن عمرو: كانت امرأة تسافح وتشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. وقال عكرمة: نزلت في بغايا، كنا بمكة ومنهن تسع صواحب رايات، وكانت بيوتهن تسمى في الجارية المواخير، ولا يدخل عليهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان، فأراد الناس من المسلمين نكاحهن فنزلت هذه الآية. قال المفسرون ومعنى الآية: الزاني من المسلمين لا تزوج من أولئك البغايا إلا زانية أو مشركة، لأنهن كذلك كن، والزانية منهن لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ومذهب أصحابنا أنه إذا زنى بامرأة لم يجوز له أن يتزوجها إلا بعد التوبة منهما. وحرم ذلك، قال فيه قولان: أحدهما أنه نكاح الزواني، حرم نكاح الزواني على المؤمنين قاله مقاتل، والثاني الزنا، أي وحرم الزنا قاله الفراء. فعندنا مسألتان: المسألة الأولى في قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل في ذلك إباحة نكاح الزاني للزانية أو للمشركة؟ بالطبع لا، وإنما هذا على خرج مخرج التنفير ومخرج التقبيح. من الذي ينكح زانية إلا زان مثلها ما عندها غيره، أو إلا مشرك لا يرى تحريم ذلك وليس في ذلك إباحة لهذا الأمر، ولا نكاح المشرك أو المشركة فذلك حرام معروف اتفاق الدين، وكذلك الخلو من الزنا فلا بد أن تكون المنكوحة عفيفة، وكذلك الناكح لا بد أن يكون عفيفا، لكن هذا يخرج مخرج التقبيح. من الذي يرضى أن يتزوج بزانية إلا مثلها أو مشرك؟ فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. هذه المسألة الثانية، وحرم ذلك على المؤمنين. للعلماء في ذلك قولان: حرم ذلك على المؤمنين يعني حرم نكاح الزواني، وبالتالي لا يحل للمرأة أن تتزوج ممن زنى بها، ولا الرجل يتزوج ممن زنى بها، إلا أن ارتفع هذا الوصف، وصف الزنا، وذلك إنما يكون أولا بعد التأكد من براءة الرحم، والثاني بعد التوبة حتى ارتفع وصف الزنا فتتوب، وحينئذ يجوز أن يتزوج منها. أما أن يتزوج منها وهي على هذا الوصف فالله عز وجل قد حرم هذا. هذا في تفسير عودي وحرم ذلك على المؤمنين على الزنا. والقول الثاني أي المعنى الزنا، أي وحرم الزنا على المؤمنين، لكن من جهة النكاح فهذا جائز. فلو أن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها فهذا جائز. والقول الأول وهو أن ذلك حرام حتى تحصل البراءة فيرتفع الوصف، هذا القول هو القول الصحيح، وأن الرجل لا يجوز له أن يتزوج امرأة زنى بها إلا بشرطين. الشرط الأول براءة، براءة الرحم حتى لا تختلط أنساب. الأمر الثاني أن يرتفع الوصف، لأنه لو تزوج ممن زنى بها فإنه قد أقر ذلك فيها ولا يأمن أن تزني مع غيره، فهي امرأة ليست عفيفة، فلا ينبغي أن ينكحها ابتداء. وقد اختلف أهل العلم في مسألة ثالثة، وهي في المرأة إذا زنت في حال الزوجية هل يمسكها أو لا يمسكها؟ فمن قائل له ذلك إذا أنها يعني تابت وأحسنت، ومن قائل بأنه لا يجوز أن يمسكها لأن هذا من الدياثة أنه يبقي على امرأة زانية ويترك المرأة مع كونها زانية، فإن هذا لا يجوز لأن هذا من الدياثة. وهذا هو الصحيح، فإذا منع الرجل ابتداء من أن يتزوج زانية فأيضا يمنع أن يمسكها إذا زنت، لأن هذا من الدياثة وإقرار الفحش في أهله وبيته. أما إذا تابت وحسنت التوبة ولم يكن عارفا ثم عرف، أو أنها مثلا قالت له أو كذا، فمن أهل العلم من يميل إلى أنها لو تابت وزارت أمرت صدق عليه أنه يمسكها، ومنهم من يقول لا يمسكها، وهذا الأقرب أيضا لأن هذه المرأة لم تعد امرأة تؤمن، ولأن الإنسان قد ولأن الإنسان يسيطر عليه الشك وهو يعيش معها. فالشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم الديوث، والديوث هو الذي يرضى بالفحشة في آل بيته، هذا إذا لم تتب فإنه يحرم عليه لا شك، إذا كانت زانية يحرم عليه ولا ينبغي أن يبقيها. أما إذا تابت ظهرت أمارات الصدق على ذلك فمنهم من قال بأنه يمسكها ويبقيها ويستر عليها، ومنهم من قال لا، وهذا نميل إليه، لأن المرأة إذا خانت لا تقر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللعان، وهو يستفتى الرجل إذا وجد الرجل مع امرأة أو كذا فيأتي بأربعة شهود أم يقتل أم أنه يقتل فيقتل به، فقال يأتي بأربعة شهود، فقال سعد يا رسول الله والله لو رأيته لفعلت كيت وكيت، فقال تعجبون من غيرة سعد. فالرجل معروف أنه إذا عرف ذلك في امرأته كيف يبقيها أصلا، كيف يبقيها، يقول تابت أو كذا وما يدريه. ثم إنها حتى لو تابت، لو تابت تتوب في بيت أبيها وتنفع هذه التوبة وتتزوج رجل آخر، أما أن الإنسان يعلم أن هذه المرأة زنت ويبقيها فهذا يتنافى مع الغيرة. ولا أظن رجل لن عنده غيرة يرضى بذلك أو يبقي ذلك، وبالذات هذه المسألة لا تأمن المرأة إن وقع منها شيء من ذلك، حتى ولو كان دون الزنا، حتى ولو كان دون الزنا، وأن المرأة تكلم أحدا أو على علاقة بأحد أو كذا، أي امرأة ما قيمتها؟ امرأة قيمتها أن تكون قصيرة الطرف على زوجها، وأن الإنسان يأمن هذا الجانب، إنما كيف تسافر وكيف تذهب وكيف والله لو غبت ساعة لا تأمن. هذه المرأة التي فكرت في غير زوجها وخانت ولو بدون الزنا هذه المرأة لا تصلح مطلقا، لا تصلح، ولا يقال من أجل أولاد أو من أجل، ولا نوجب ذلك. يعني مثلا نرى أنه لو أبقاها فإنه يكون آثما حتما، فإن من أهل العلم من رخص في ذلك، لكن هذا لا ينبغي أن الإنسان يبقي امرأة حصل منها شيء من ذلك. أيما امرأة يقع منها خيانة سواء بزنا أو بدون زنا وتثبت هذه العلاقة عليها، وقد كانت تكلم فلان تكلم علانا في ظل زوجية، لا ينبغي للرجل أن يبقيها. وأرى أنه لا يبقي هذه المرأة إلا من قلت غيرته جدا أو انعدمت، أو انعدم، ولا يقال من أجل أولاد ولا من أجل مصلحة كيت وكيت ولا إلى آخره. هذا كيف يطيق الإنسان هذه المسألة؟ أما من جهة يعني وجوب أو شيء، هذا قد يكون له تفصيل آخر. إذا كانت المرأة تابت وحسنت توبتها، هذا إلى ممكن يقال ما يجب هذا، لكن لا ينبغي الإنسان أن يرضى بهذا. أما إذا كانت على الزنا فلا شك أنه حرام، ولا يجوز أبدا أن يقر الإنسان الزنا في أهل بيته، أو قلة يكون قليل غيرة في أهل بيته فامرأة تأتي هنا وهنا. لماذا؟ لأنه إذا حرم ابتداء نكاحها وهي زانية، حرم استدامة البقاء على النكاح بعد زناها. إذا أنه حرم ابتداء ذلك فإنه يحرم استدامة ذلك، لأن هذا من الدياثة ولا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ثلاثة لا يدخلون الجنة في الحديث، ومنهم الديوث، وهو الرجل الذي يرضى بالفاحشة أو يقر الفاحشة في آل بيته، فهذا ولا شك أنه حرام. فإذن هما قولان لأهل العلم، وحرم ذلك على المؤمنين، القول بعود ذلك إلى نكاح الزواني، والقول الثاني حرم ذلك الزنا. وبالتالي يجوزون للرجل أن يتزوج من زنى بها. والقول بالتحريم ذلك هو القول الأقرب، نعم هو المختار. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره. هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف، منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة. لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملا، لكن إذا كانت حاملا لا يجوز وطئها حتى تضع. والشافعي يبيح العقد والوطأ مطلقا، لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه، هذا مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل، فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولدا ليس منه قطعا، بخلاف غير الحامل. ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء، وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها
يشترطان الاستبراء.
يشترطان الاستبراء بحيضة،
نعم.
والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه، أنه لا بد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط، فإن هذه ليست
والاستبراء الزوجة. يكون بحيضة لأنها ليست عدة حتى يبقى ثلاث، نعم.
فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة، وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء فهذه أولى. وإن قدر أنها حرة كالتي اعتقد بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره، فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور ولا عدة عليها. وهذه الزانية ليست كالموطوءه بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ، مع أن في إيجاب العدة على تلك نزاعا. وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة أن المختلعة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة لا عدة كعدة المطلقة، هو إحدى الروايتين عن أحمد إلى آخر ما قال.
نعم.
سؤال عن زوجة، يعني
نعم.
وسئل رحمه الله تعالى عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلا أجنبيا فوفاها حقها وطلقها ثم رجع وصالحها وسمع أنها وجدت بجنب أجنبي فأجاب في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال وعزتي وجلالي لا يدخلك بخيل ولا كذاب ولا ديوث والديوث الذي لا غيرة له. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن يغار وإن الله يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. وقد قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا كان الصحيح من قول العلماء أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة وكذلك إذا كانت
حتى يرتفع الوصف
وكذلك إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا
لأنه إذا حرم ذلك ابتداء حرم استدامة ذلك. نعم 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 إذا كان الزوج هو الزاني فإن المرأة تطلب الطلاق ولا ترضى ذلك تنصحه إن رجع وإلا فإنها لا تبقى معه. نعم 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 إذا استفتي الإنسان يعني اصطلح الناس الآن إذا زنى بها يقول استروا عليهما وزوج هذه لتلك. أما إذا استفتيت فاستفتي بأن هذا لا يجوز. أما إذا وقع أمامك فاستفتيت فلتقول بأن النكاح باطل هذا طالما أن له الوجه في الخلاف عند العلماء وهو من الخلاف القوي فإن الإنسان لا يبطل مثل هذا. إنما إذا استفتي الإنسان ابتداء فإنه يمنع من ذلك ويقول لا يحل ويحرم ذلك ولا لكن إذا أنه وجد وهو موجود و القاضي أخذ بناء بهذا المذهب أو تم بهذا المذهب فهو من خلاف القول الذي لا ينقض. نعم.
حتى شيخنا لو تزوجها في الحامل
نعم لا التوبة ما في مشكلة ما هو التوبة والبراءة خلاص ما في مشكلة التوبة والبراءة خلاص رفعت الأمر
نعم.
لكن هو اللي بيحصل أنه على ما هما عليه خلاص هذا زنى بها يقول لك بسرعة زوجها له وتنتهي المسألة. نعم
بيحصل شيخنا قبل براءة الرحم
على قول الجمهور حتى لو حصل هذا على قول الجمهور لو حصل أنت لا تبطل لكن لو جاءوا يستفتونك لا تقر هذا. نعم
شيخنا من جاء عملية من جهة من يرى يعني زوجتها تكلم رجلا أجنبيا بعض يسأل يعني يقول إذا طلقتها أو إذا يعني حاولت أن تخلع نفسها فتلجأ إلى قوانين وضعية وتأخذ الأولاد وربما يعني سجن هذا الرجل وغير ذلك فيجد نفسه في مضيق لا يستطيع يتصرف عليه.
هيسجن ليه؟
بترفع عليه قضايا بالقائمة الزواج والمنقولات وطلاق للضرر وأشياء كثيرة يعني.
إيه نعم هو هنا قد يحتال يحتال بمعنى هو إذا أمسك بها واكتشف هذا فبتكون المرأة ضعيفة فممكن يحتال عليها مثلا تقر بأنها تكتب أنها تقر بأنها فعلا وجدها كيت وكيت وكيت مثلا تكلم امرأة وأنا أعترف بهذا وكذا المهم أنه هو يسجل لها أي شيء من هذه الأمور اللي هو يعني يستدرجها في هذا الباب ثم بعد ذلك يقول لها طيب أنا يحصل الطلاق كأننا يعني حصل بيننا شقاق وعدم انسجام في الحياة الزوجية ويبقى الطلاق عادي وأنت تتنازل عن حقوقك ولا داعي أن أخبر أحدا بهذا حفاظا على سمعة الأولاد وكذا وكذا المهم له أن يحتال لكن تحت أي حال أنا ما أظن يعني أن رجلا عنده غيره يرضى بهذا أبدا 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 يعني أبدا امرأة يصدر منها تقصير في أي جانب هذا يحتمل امرأة ليست حسنة الطبخ حسنة التعامل عندها بعض النشوز وسوء خلق في التعامل كنشوز ورفع صوت مثل هذا الإنسان قد يعني يرجح ابقائها من اجل اولادها من اجل ويصبر نفسه لا يفرق منه مؤمنة ان كرم خلقا رضي من اخر الا هذا الامر ما اظن ان انسانا يعني عنده ادنى غيره انه يقر ذلك. يعني أنا أعجب أصلا من رجل يأتي يستفتي مثل هذه الموضوعات. يعني ماذا لو أنا أفتيتك مثلا وكنت أنا على هذا، يعني أنا أعجب من رجل يأتي يقول أنا وجدت مع امرأتي رجلا أو يحصل كيت وكيت ولكن الأولاد، ولكن والله أعجب من هذه الفتوى أصلا أن رجل أصلا يصبر حتى يأتي يستفتي شيخا. طبعا هذا باب، وباب مسألة الحل والحرمة من جهة بطلان نكاح أو شيء، ده مسألة أخرى. فنكاح ما يبطل بهذا، النكاح لا يبطل بمسألة الزنا، لو زنت المرأة النكاح ما يبطل في هذا، وأكون فيه اللعان على ما جاء في هذه الصورة. لكن أنا أقول إبقاء الرجل على امرأته مع وجود هذا ولو دون الزنا، ولو دون الزنا، نعم، فتقبل غيره، ثم إنه سيبقى شاكا أي شيء حتى الطبيعي بالنسبة له، لو كلمت أحدا من أقرباء وكذا يشك، لو أنه مثلا غاب واتصل هاتفيا ثم وجد التلفون مشغولا وكذا شك، أي حياة تستقيم على هذا الأمر؟ هي تتوب، وتوبتها إن شاء الله يعني تزينها وتتائب من الذنب كما الذنب له، لكن بعيدا عنهم. حتى لو تزوجت رجلا آخر بدون أن يعرف عنها مثلا هذا الشيء فلا يكون هناك إشكالية، أما معه فسيكون الشك قائما. نعم، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يسر على بيوتنا. لكن والله لو لم يكن من عقوبة لها هذه المرأة الخينة إلا أنها تترك وأنها يعني تطلق ولا تبقى، وإنما الإنسان يقرها على هذا، فكثير من الزوجات لا تتقي له، خصوصا سبحان الله بعد هذه الأجهزة التي قربت البعيد وكشفت المستور وهتكت ستر العفة. سبحان الله، يعني شوف المرأة كانت في بيتها لا تنظر أحدا، أو خصوصا إذا كانت لم تكن موظفة ولا تخرج من بيتها، متى كانت ترى رجلا؟ لكن الآن للأسف 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 الشديد هذه الوسائل ذبحت العفة في كثير من البيوت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وصارت سبحان الله مسائل الخيانة هذه الزوجية كثيرة، وهذا كله بسبب هذا الجهاز، بسبب هذا الجهاز. وهناك متربصون محترفون من الرجال يغزون هذه البيوت ويكسرون هذا الحاجز من العفة والستر، فالمرأة تدفع ثمن ذلك، مرأة تدفع ثمن ذلك. نعم نعم، لا هو مش حد، يعني اللي بيقتل هذا ده ما بيقتلش انه حد، هو بيقتلها غيره. طبعا هذا لا يجوز، مسألة انه مثلا في هنا او هناك يعني رجل يقتل ابنته او يقتل امه او يقتل كذا، هذا لا يجوز، انما ينفذ فيه حد الله سبحانه وتعالى، ينفذ حد الله، بخلاف ما لو وجد رجل مع امرأته كذا فقتلهما حال الفعل، انما بلغه ان ابنته مثلا زنت او ان امه كذا فيقتلها، هذا لا يجوز طبعا. اولا هذا افتئة بين يدي السلطان، الامر الثاني ان هذا ليس اقامة الحد، قد تكون بكر ويقتلها، وهذا انه متعدي لانه عقبها بغير العقوبة الشرعية، لو عاقب بالعقوبة الشرعية يكون تكون مؤاخذته من جهتي انه اقام فيها الحد وذكر السلطان، انما هذا جمع بين امرين، بين انه عاقب العقوبة، بين أنه تجاوز العقوبة الشرعية، هذا الأمر أول، الأمر الثاني أنه ماذا؟ أنه تعدى السلطان، ولأن هذه الأمور قد يدخل فيها الكذب والالتباس وعدم الثبوت، قد يقال له إن ابنتك فعلت كذا فذهب بغشمه فقتله، فيكون فيه التعدي. هذا ليه الأمور هذه تنط بالسلطان؟ لأن السلطان بيستوفي ويستوثق هذه الأمور. إن قال طبعا الحدود غير مقامة فهذه من المضايق التي قد تضطر الناس إلى الوقوع في هذه المحاذير، لماذا؟ لأنه هو كان يمكن أن يرضى ويشفي غليلة أن هذه إن كانت متزوجة ترجم أمامه حتى الموت، لو كان في مثلا استفاء في ذلك في هذه الشروط. نعم، لكن للأسف عدم إقامة الحدود في الأرض اليوم أدى إلى مفاسد خطيرة جدا. من اللي هو لا هو هو حين يقول هذه لا تستحق إلى القتل هو ما يتكلم في من جهة شرعية، إنما يتكلم من جهة عقوبة، عقوبة من قبله، مثل ما نقول نحن هذا يستحق القتل، هذا يستحق الطرد، هذا يستحق أن تقطع يده، هذا يستحق كذا. هذا الاستحقاق ليس استحقاقا شرعيا، إنما الاستحلال أن يجعل الاستحقاق استحقاقا شرعيا، يقول هذه تستحق كذا ولا يكفي الجلد، هذه تستحق كذا وكذا، فينكر الجلد ويقول هذا يجب أن تكون عقوبتها الرجم مثلا أو القتل أو الأخيرين، ده مسألة أخرى لو تدخل في الحكم الشرعي. إنما مثلا أن يقول العامي هذه تستحق القتل يعني تؤدب بذلك، دي مسألة أخرى لا علاقة لها بالأمر الشرعي حتى يقال استحلال. نعم نعم لا يجوز، لا يجوز للرجل يقيم الحد على ابنته حتى ولو تعطلت الحدود، لكن يحبسها، يمنعها من الخروج، يمنعها من كذا، يأخذ أي تدابير من هذه التدابير، لكن ليس لو نقتله. لكن بخلاف ما لو دخل بيته فوجد مثلا رجل مع امرأتي أو رجل مع ابنتي أو فحملته الغيرة فقتل، هذا لو أتت بينة بهذا فإنه لا يؤاخذ، لو أتت بينة بهذا. ليه؟ لأن وقت الفعل الغيرة لا يتحكم فيها إنسان، ولهذا قال سعد يا رسول الله والله لو رأيته لعالجته بسيفي، فقال تعجبون من غيرة سعد، لكن هذا موقوف على البينة، لأن ممكن أناس يفطرون ويقول الواحد وجدت مع امرأتي رجلا فقتلتهما وهو يريد أن يقتل المرأة. نعم حتى ولو الجلد، لكن يعاقبها بالضرب، يعني لو كان الجلد ليس على أنه حد، لكن لو مثلا في ظل عدم الحدود وهي عرف أنها مثلا زنت ابنته مثلا فصار يضربها ومنعها وضربها وعاقبها، هذا ليس حدا، هذا ليس حدا، بل هو عقوبة تعزيرية يؤدبها، هذا من باب التأديب وليس من باب إقامة حد. نعم نعم هنا وقع بقى الاضطراب في قول من يقول بأن الزاني ينكح الزانية وأن الحرام الزنا وليس النكاح، هنا وقع الاضطراب في أقوالهم، يعني الثلاثة الذين قالوا بصحة هذا وقع الاضطراب، ماذا نصنع؟ هل بعد استبراء أو يجوز قبل الاستبراء؟ وماذا لو كان هناك ولد؟ هل يكون بعد الوضع أم لا؟ اضطراب في القول هذا كما ذكر الفقهاء، ففي اضطراب في القول لأن ما في ضابط، ولهذا الصحيح أنه لا تزوجها إلا بعد استبراء، فحينئذ نضمن خلو الرحم وتوبة، حينئذ يرفع الوصف، فلم يعد متزوجا من زانية أو هي متزوجة من زان ورفع هذا الوصف وصارت التائبة ليست الزانية، فهذان الأمران هما اللذان يستقيم معهما هذا الحكم ويدل على ذلك وحرم ذلك عن المؤمنين. ومما يرجح أن حرم ذلك عن المؤمنين يعود على هذا الأمر أن مطلع الآية ماذا؟ مطلع الآية ماذا؟ أن الله عز وجل ينفر من هذا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل خرج مخرج إباحة؟ والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشرك، أو مخرج التنفير. طيب يكفينا تنفير الله عز وجل من هذا، وهذا يرجح توجه القول إلى ماذا؟ إلى أن زواج من الزواني حرام. هات كذا كلام ابن كثير، كلام ابن كثير أو كلام السعدي، عندك كلام السعدي؟ تأخذ. نعم لا في التفسير الآية نفسها. نعم هات اقرأ، هات من أولها من أول الآية.
قال فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث
ما
ولا
جزاء. ما إعراب يا عزازي تناسب حالها حالها؟
الله أعلم.
ما أنا تعجبت ما شاء الله، أنت من الإخوة اللي بيقرأ جيد بدون قاعدة، أنا متأكد. ليه سألتك؟ بصليقة ما شاء الله، يعني هو كونه يقرأ تناسب حالها حالها، ده واحد خبير وأنا عارف أنه مش خبير أصلا، عشان كده أنا سألت. خبايك ما هو ما جيبش دية إلا واحد إيه، على واحد دارس، مش تناسب حالها حالها عادي ما فيش مشكلة، هيقول واحد أو تناسب حالها حالها، إنما حالها حالها ده صنايعي، ده كده صنايعي، رفع ونصب يبقى صنايعي، يبقى داخل بقاعدة، وأنا عارف أصلا عزاز ما عند القاعدة، بس ما شاء الله تبارك الله قراته يعني جيدة تناسب، يعني فيها نوع من السليقة ما شاء الله ما شاء الله. نعم، في بقى البعض قد يكون يعرف القاعدة ودارس جدا القواعد، بس عند التطبيق يصعب عليه، ولو جاي يطبق يتلعثم، يعني هذا في يوجد بقى من هو عارف القاعدة لكن يحتاج كأنه في كل جملة إذا أراد أن يقيم لسانه فيها يحتاج مراجعة النحو، هو يعرف القاعدة لكن التطبيق، فعندنا نوعان، يعني من لا يعرف القاعدة ولكن التطبيق تأتي معه بالسليقة، وفي من يعرف القاعدة ولكن قد يصعب عليه التطبيق. فما شاء الله قراءته طيبة ما شاء الله يعني، لكن أحبابنا بس نستفيد من هذه الفائدة. نعم.
تناسب حاله حالها أو
لا بقى، ما أنت كنت خلي بالك أنت هتبدأ تخطئ من الآن بقى،
حاله حالها
مش هتستقيم معه. نعم.
أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء ولا تلتزم أمر الله.
يبقى هذا خرج مخرج إيه؟ تنفير. من اللي تزوج زانية إلا مثلها أو مشرك لا يرى تحريم ذلك، وليس في هذا معنى الإباحة، هذا معروف. مثل ما تقول أنت تزوجها، ما هو هي شكلك أصلا، هي شكلك، ما هو من اللي تزوج هذه إلا واحد كذا أو واحد كذا. نعم.
والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرم عليهم أن ينكحوا زانيا أو ينكحوا زانية. ومعنى الآية أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو إما ألا يكون ملتزما لحكم
أن المقدم
الله
على النكاح لا يخلو إما أن يكون
ألا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله.
نعم.
فذاك لا يكون إلا مشركا،
إلا مشركا.
وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح النكاح زنا والناكح زان مسافح. فلو
طبعا كان هذا على القول بالتحريم بالنسبة لمن زنى به. نعم.
فلو كان مؤمنا بالله
أو حقا أو الزانيات عموما. نعم.
فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والإزدواجات. وقد قال
ولهذا يدخل أيضا من وجه في قول الله عز وجل الخبيثات والخبيثون والخبيثون الخبيثات. نعم. نعم.
وقد قال تعالى
مع العلم والرضا، ما هي لأن الخبيث من كل شيء المستقبح، كمن المطاعم فهو الطعام المحرم والخبيث وكذا والنجس، وإن كان من المشارب فكذلك، وإن كان من الأصحاب والرفقاء فكذلك، الفاسق هو الذي يرضى بصحبة الفاسق مثله، كذلك الأقوال السيئة لا تخرج إن من أصحاب سيئين وهكذا. فهذا عام، وإن كان المشروع أن نفسر هذه في الأقوال، أي الأقوال المخالفة والأقوال المستقبحة لا تخرج إلا من أصحابه، من أصحابها الذين هم أهل لها، والطيبة لا تخرج إلا من الطيبين، فهذا حري أن ينطق بالكلام الطيب، وهذا حري أن ينطق بالكلام الخبيث، فهي عامة. فتدخل من هذا الوجه إذا علم أنها زانية وأقدم، أو علمت أنه زان وأقدمت، وإذا معروف بالواقع كون هذا الإنسان يقدم على نكاح زانية ويعلم أنها زانية ومع ذلك تزوجها حتى لو لم يكن قد زنى بها، فإن ذلك معدوم الغيرة زان، ولهذا نظر إلى جمالها أو إلى حسنها ونسي ما يتعلق بعرضها وعفتها، فلا يفعل ذلك إلا مثلها، يهون عنده الزنا. إيه يعني زانية؟ يعني إيه يعني لعلها تتوب لعلها مثلا هذا الذي يستهين، إنما رجل عفيف لا يمكن يقدم على هذا أبدا. نعم.
وقد قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي
مسألة يعني وإن كانت يعني معلومة بالنسبة لكم، لكن بعض الناس قد يجعلها من باب الدين، أن الرجل إذا أقدم على خطبة فتاة فمن المشهور عند الشاب والفتاة التصريح بالماضي، يعني مثلا أنا في حياتي هذه أنا كنت كذا وأقمت علاقة مرة ومرتين وثلاث مرات وكذا، وهي تقول له أنا كنت مثلا على علاقة بكذا وكذا وكذا. هذا الحقيقة من الغباء. أولا لا يلزم المرأة أن تفعل هذا، ولا يلزم الرجل أن يفعل هذا، وهذا شيء ستره الله. أو كان في الماضي يوما كان الإنسان غير مستقيم، فالشارع يتشوف إلى الستر، لا إلى الفضيحة، تشوف إلى الستر. ولهذا العلماء قالوا في من زنى هل يستر على نفسه هذا أولى أو يرفع أمره إلى القاضي، أيهما الأولى؟ فالناظر إلى السنة يجد أن الستر أولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز يعترف بذلك أعرض عنه، أعرض عنه المرة، أعرض عنه مرتين ثلاث مرات وكذا، حتى كانت الرابعة استوفى منه كذا. فالشريعة تتشوف إلى الستر، هذا أفضل، هذا أفضل، إلا في حالات ضيقة قد يكون التمكين من إقامة الحد هو الأول. ولا يعني مثلا اعتراف الغامدية وأنا قد تابت التوبة لو وزعت على 70 من المدينة أن هذا يفضل ماذا؟ يفضل جانب الاعتراف على جانب الستر، لكن هذا حكم في هذه المرأة، أن هذه المرأة قد تابت توبة عظيمة وصدقت في توبتها وجادت بنفسها. لكن ابتداء هل الأولى الستر أو الأولى التمكين؟ قولان لأهل العلم، والأقرب أن الستر أولى. نعم.
وقد قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي قرناءهم فحرم الله ذلك،
هذه عامة، وإن لم تكن الزوجات الزوجية المعروفة، إنما أزواجهم أشكالهم، حشر الذين ظلموا وأزواجهم، فهذا مع هذا ممن يشكلوا في العمل، فاليهود مع اليهود والنصارى مع النصارى وأهل البدع بعضهم مع بعض، يوم ندعو كل أناس بإمامه، فانظر من إمامك الذي تكون معه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لتذهب كل طائفة إلى من كانت تعبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أيضا وإذا النفوس زوجت، زوجت في زواج هناك لا، لكن قرن بينها وبين ما يماثلها وما يشاكلها، ولهذا المرء مع من أحب. هذه نقطة عظيمة إخواني ومهمة جدا، أن الإنسان ينظر صحبته في الدنيا وولاءه وبراءه، فإنه يكون مع من أحب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، متقي معه. فلهذا الإنسان يبحث عمن يكون معهم، أنت مع أهل السنة أبشر، أنت مع النبي والصحابة في العمل أبشر، أنت مع النبي والصحابة يوم القيامة، أنت مع الجهمية، أنت مع الجهمية يوم القيامة، يقرن بين كل قوم وما يشاكلهم يوم القيامة، فيصبح الناس طرائق. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وإذا النفوس زوجت، المرء مع من أحب، فانظر من تحب ومن تشاكل. فيدخل في هذا المعنى أيضا هذا الباب الذي نحن فيه، من الذي يرضى أن يعاشر زانية إلا مثلها، أو رجل ما يلتزم هذا الأمر فيكون مشركا، من الذي يرضى بهذا؟ والمرأة ترضى أن ترتبط برجل زان إلا إذا كانت هي على نفس المنهجية والطريقة؟ نعم.
فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم، وفيه من قلة الغيرة وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها مما بعضه كاف للتحريم. وفي هذا دليل أن
ولهذا أتعس حياة زوجية حياة الزاني والزانية. يعني سبحان الله كم ينفق الأموال من أجل الزنا ولا يأتي امرأته. الزاني هذا لا يستمتع بامرأته وقد عوقب بسلب الاستمتاع بالعفة المشروعة. اي والله سبحان الله. لكنه حبب إليه الحرام، أما الحلال فزهد فيه. أما حفظ فقد يكون عنده امرأة أجمل من التي يحرص أن يزني بها ولكن لا يلتفت إليها، وهي كذلك قد يكون زوجها أجمل، وهذا من أنواع العقوبة في قلوب إن تلوثت بمثل هذا، فيعاقب الإنسان بسلب الاستمتاع بالحلال مثل المال الحرام. ما يصبر على المال الحلال، إنما حبب إليه المال الحرام، ومثل البدع ومثل الضلالات ومثل المعاصي ومثل ومثل، فإن نفوسا تتشوف إلى هذا. وكما أن الشيطان يستشرف المرأة إذا خرجت كذا ولو كانت دميمة، يستشرفه حتى تنظر إليه على أنها أجمل النساء، فكذلك استشراف الحرام عموما من أنواع العقوبة. من أنواع العقوبة أن يزين لك الحرام وأن تزين لك المخالفة فتجد أنسك في معصية الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم ما يكون من العقوبة. أما النفوس الطيبة لا تجد أنسها واجراح صدرها إلا فيما أباح لها ربها سبحانه وتعالى، فلهذا يمتعه الله بالحلال، فزوجته عنده قرة العين لأنه ما التفت بقلبه فضلا عن بصره، غض قلبه وليس بصر فقط على المحرم، فمتعه الله عز وجل بها. كما قال بعض السلف: هذه جوارح حفظناها في صغرنا فحفظها الله علينا في كبرنا. فمن العقوبات العظيمة أن الإنسان يسلب الاستمتاع بالحلال في مال، في طعام، في صحبة، في فكر، في منهجية، في كذا في كذا، فتجد أنسة مع مين يا أخوان؟ تجد أنسة مع مين؟ مع أهل بدع وهواء، تجد أنسة مع أهل فسق ومجون، تجد أنسة، هو ده أنسه، أنس يبقى طوال الليل والنهار في المقاهي والمخدرات، لا يلتفت إلى زوجة ولا إلى ولد، أنسه هو أن يزني لا أن يستمتع بامرأة حلال قد تكون أضعاف أضعاف من يزني بها، لكن هو حبب إليه هذا، حبب إليه هذا، ولهذا هؤلاء في بيوتهم إنما من حبب إليه الحلال متعه الله سبحانه وتعالى بها، هذا من فضل الله. نعم.
وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو وإن لم يكن مشركا فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق.
يعني نعم، ويليت الشيخ يقيد: فإن الزاني ليس مؤمنا إيمانا مطلقا، إنما هو مؤمن بمعنى من أصل الإيمان، لكن يسلب عنه ماذا؟ الإيمان المطلق، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. هذا معنى الذي الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه لا يستحق هذا الاسم عند الإطلاق، يعطى الإيمان المطلق لا يستحق، إنما يكون الإيمان الناقص فقد فينفع عنه الإيمان، والمراد الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. طيب هاتف ابن كثير.
ابن كثير
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطوع إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزنا.
أما المؤمنة العفيفة ما ترضى، ما ترضى أن توافق الزان، مؤمنة العفيفة. نعم.
وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه. قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك.
نعم، هذا من يوجه الأمر إلى النكاح بمعنى الجماع، فإن القولان في الآية مبنيان على ماذا؟ مبنيان على هل النكاح بمعنى الجماع اللي هو الزنا، ولا هو العقد؟ فمن عنده النكاح معنى العقد حرم ذلك، وأن هذا النكاح لا يصح. ومن عنده النكاح بمعنى الجماع جوز العقد مع تحريم الزنا. فمن الذي يزني بها بالزانية؟ ومن الذي يأتيها الزانية ويأتيها إلا زاني مثلها؟ نعم، فحملوا على النكاح. لكن ولو على هذا الأمر، ولو حتى حملناها على ماذا؟ على الزنا وعلى الجماع، لكن يبقى هل هذا يؤخذ منه التنفير من العقد بعد ذلك، أو يؤخذ منه الرخصة؟ لأن هذا خرج مخرج استقباح على كل حال، هذا مستقبح. حتى ولو قلنا بالزنا بالجماع وأنا المراد بذلك الزنا، لكن مثل هذه تنكح عند الجميع، لا تنكح ولا تختار. لكن يصح العقد أو لا يصح مسألة أخرى. لكن هل يرغب في نكاحها؟ لم يختلفوا في أنه لا يرغب في نكاحها، لم يختلفوا في أنه يرغب في نكاحها، لأنها امرأة فاسقة، والفاسقات لا يرغب في نكاحهم، والفاسقين لا يرغب في نكاحهم. ده الحد المتفق عليه، وده احنا اللي بنقوله الآن، ده الحد المتفق عليه. يبقى الحد المختلف فيه، وهو هل يصح النكاح، يصح النكاح أم لا؟ من عاد أعاد الأمر إلى العقد فقال بالتحريم، ومن أعاد إلى الزنا قال بالحل والصحة. لكن لم يختلف الفريقان في ماذا؟ في استقباح نكاح هذه. لماذا؟ لأنها فاسقة، ولأنه فاسق. وهذا الحد الذي نقول أن هذا مستقبح، أن ترتبط بامرأة على هذا الأمر. أما صحة النكاح أو عدم الصحة، هذا الذي يعود إلى التفسير. الزاني لا ينكح إلا زانية. هل المراد بالنكاح هنا المجامعة، ولا المراد بالنكاح هنا العقد؟ لأن قد يطلق النكاح يراد بالعقد، قد يطلق النكاح يراد بالمجامعة. ومن هنا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رأى أن المرأة إذا تلقى زوجها ثلاثا حل، ثم تزوج تغير وعقد، ثم طلق حلت الأول، بناء على ماذا؟ على هذا الملحظ في سورة البقرة: فإن طلقها فلا تحل له من بعده إذ لي الثالث حتى تنكح زوجا غير، فحمل النكاح على العقد وليس المجامعة. ولعله لم يبلغه حديث الصحيحين لا حتى تذوق عسيلته وتذوق عسيلته، لعل ما بلغه هذا النص. فحمل النكاح هنا على العقد، وبالتالي إذا عقد عليها ثم طلقها فإنها تحل للأول ولا يلزم المجامعة. لكن السنة قضت في هذا الأمر. أتريدين أن ترجعي إليه في حديث رفاعة زوجة رفاعة القرضي؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا نص قطع يحدد أن المراد حتى تنكح زوجا غيره، المراد بذلك المجامعة. الشاهد أن النكاح قد يلتقى يراد به العقد، وقد يلتقى يراد به المجامعة. لكن هل هذا الأمر لا يوجد أحد لا يستقبحه؟ الجواب لا، كل يستقبح هذا، من فسر هذا ومن فسر ذلك كل يستقبح هذا. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يبتدئ نكاح الزانية حتى ولو على القول بأنه ماذا؟ بأنه جائز وأنه صحيح. نعم.
قال ابن كثير: وقوله وحرم ذلك على المؤمنين، أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائث بالفجار من الرجال.
نعم. طيب اقرأ. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن عطاء قال: إذا فجرت المرأة.
عن ابن التيمي. نعم.
عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن عطاء قال: إذا فجرت المرأة فإن شاء أمسكها.
نعم.
اختلف العلماء فيما يجب على الرجل يوجد معه.
إذا فجرت المرأة فإن شاء أمسكها، لعله يقصد يعني إذا فجرت في الحياة الزوجية. شاء أمسكها، لأن النكاح ما يبطل بالزنا، النكاح ما يبطل بالزنا، لكن هل للرجل يمسكها أم لا؟ فمن رأى مسألة الصحة يقول إن شاء أمسكها من جهة الصحة، أما من جهة المطلوب فإنه لا ينبغي أن يمسكها إذا كانت زانية، لا ينبغي يمسكها، بل إن أمسكها مع زناها فهذا ديوث وفيه الوعيد فيحرم عليه إمساكها. لكن إن تابت، هذا الذي تكلم فيه العلماء، إذا تابت حسنا توبتها هل يمسكها ويستر الأفضل، أو أنه ماذا، أو أنه يطلقها؟ فمنهم من غلب جانب الستر والمسامحة في هذا، ومنهم من قال لا، وهذا إليه نميل. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة للمتبرجة يعني مستهترة في التعامل مع الرجال،
نعم،
دون الزنا، المتبرجة المستهترة في التعامل مع الرجال،
لا، المتبرجة المتساهلة في التعامل مع الرجال، لا أظن أنه يقرها على ذلك رجل عفيف رجل مستقيم، إنما الإشكالية أن الطيور على أشكالية تقع، هو نفسه الذي اشترى لها ثياب التبرج، هو نفسه الذي ربما يجرئه على ذلك، ولذا أنت تتكلم في وادي هو في وادي، هي متبرجة وهي وهي، طب هو ماذا؟ هو من اشترى لها، هو من يفخر بها، هو من هو من هو من، ولهذا أنت في وادي وفي وادي. لكن هنتكلم عن رجل عفيف رجل مستقيم، وامرأة توت من التبرج تلبس ثياب زينة وفيها التبرج، وإذا خرجت يعني لبست حليها وأظهرت ذلك وتساهل في التعامل مع الرجال وإلى آخره، هذا لا ينبغي أن يبقيها أيضا ولا ينبغي أن يمسكها، لأن هذا فسق. يا أخواني بارك الله فيكم، عندنا امرأة قد يحكم عليها بكفر وتقع فيما يحكم عليها بذلك، وعندنا امرأة يحكم عليها بفسق، ليس باللازم حتى ترك المرأة أن يحكم عليها بكفر، كأن مثلا تكون امرأة مثلا تركت الصلاة كلية وأنت ترى كفر ترك الصلاة، أو امرأة مثلا وقعت في نواقض من نواقض الإسلام وتغفرت الشروط، هذه لا شك أنها يحصل فرقة مباشرة لأنها مرتد، لكن نتكلم نحن عن مسألة الفسق، لا ينبغي لرجل أن يمسك امرأة فاسقة، لا ينبغي لرجل أن يمسك امرأة فاسقة أيا كان بقى الفسق يرجع إليه، يرجع إليه. ومما تفسق به المرأة التبرج والصفور والتعامل مع الرجال وبطريقة غير شرعية وكذا، لا ترد يدي لامس كما يقال، فمثل هذه المرأة لا يبقيها الإنسان، إن وقع منها شيء ونصحها ورجعت من غير يعني اختيار أو هفوة، أما أنها تعمد إلى ذلك وتقول أنا لن أتراجع وإن شئت أمسكني وإن شئت طلقني، لكن هذا ثيابي وهذا زيي وهذا تعاملي وهذا وهذا، لا شك أنه لا ينبغي أن يبقيها، إذا كان هذا الرجل عفيفا لا يمسك هذه المرأة أبدا. كيف أصلا تخرج المرأة بزينتها ويعني حلتها وحليتها وتتعامل مع الرجال ومثل ما نرى من الترخص معكسات وكلام ما يليق أبدا، كيف يقر الإنسان هذا في بيته؟ لا ينبغي له أن يقر هذا، حتى لو المرأة أصرت على مشاهدة التلفاز والأفلام والمسلسلات وكذا ونصحها وأصرت، لا يبقيها زوجة، هذه لا تؤمن لا على أولادها في تربية ولا على نفسها في عرضها. وبعدين لماذا يعني، عشان إيه؟ لماذا تلقى هذه المرأة؟ لماذا يعني؟ النساء وغيرها كثير، طلق هذه المرأة، تزوج امرأة صالحة، المرأة الصالحة التي إذا أمرها أطاعته وإذا نظر إليها صارته وإذا غاب حفظته في نفسه وماله، هذه المرأة تحصن فرجها وتحفظ زوجها إذا غاب، لكن امرأة تجلس أمام التلفاز للأسف، والله سبحان الله، يعني أين ذهبت الغيرة أن الرجل يرى يجلس امرأته يشاهدان أفلام والمسلسلات، ولا أريد أن أقول ماذا في الأفلام والمسلسلات، يعني أين الحياء، يعني أين الحياء، سبحان الله. العلماء تكلموا في الرجل يتخيل أو المرأة تتخيل حال الجماع غير الآخر، يجوز هذا أم لا؟ قالوا أما إذا حصل التخيل لمعلوم معروف فإن هذا حرام، أما إذا حصل التخيل لعام مطلق فمنهم من منع وهذا الأشبه، ولا ينبغي للإنسان أن يتشهى شيئا محرما، وقد يعاقب بهذا حتى لا يحصل له الاستمتاع إلا بعد التخير، فيسلب الاستمتاع بالمباح الحلال الذي أمامه. مثل ما ذكروا أيضا إنسان يتخيل أنه يشرب الخمر، يبقى أمامه ماء ويتخيل أنه يشرب الخمر ويفعل كذا، هذا أيضا ممنوع، لأن الإنسان لا ينبغي أن يتشهى المحرم. فإذا كان هذا في هذا الباب الذي ليس له، فما بالك أنت بواقع هذا؟ فلا ينبغي الإنسان أن يمسك امرأة فاسقة غير بينة، لا ينبغي هذا. نعم
شيخنا، ورد أثر في هذا الباب عن ابن عباس مرفوعا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس، فقال غربها إن شئت، وفي رواية طلقها إن شئت، قال إني أخاف أن تتبعها نفسي، وفي رواية إني أحبها، أن تتبعها نفسي، وفي رواية إني أحبها، قال استمتع بها.
هذا الحديث منكر عند أهل العلم، هذا الحديث أنكره أهل العلم، أنكره أهل العلم. وحتى لو أخذنا، حتى لو قلنا بالنصيحة على ظاهره، فليس في هذا أنها كانت تزني، ولا يحمل هذا على شيء ما يطعن، لكن لأنه قد يكون هذا مثلا مضروبا وليس حقيقة، لا ترد يدها مس حقيقة، لكن معناها ماذا؟ قد يعود إلى نوع من الأمور التي لا ينبغي أن تتساهل مثلا فيها المرأة أو كذا، لكن قد لا تخرج عن حد مثلا مباح، مثل ما أن تتكلم مثلا المرأة تبيع وتشتري وتكلم هذا وكذا، مع حفاظ مثلا على العفة العامة، لكن مثل هذا قد يغار الإنسان عليه. فلهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإمساك مع ما لا يقدح في هذا في أصل الإمساك. لكن على كل حال لن نحتاج إلى تكلف في هذا البيان، فإن الحديث أنكرها أهل العلم أنه يعارض في ظاهر النصوص الأخرى. نعم.
كلام أحمد شيخنا، كلام أحمد،
إمام أحمد. نعم
كلام أحمد.
نعم.
قال إمام أحمد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وليس له أصل.
نعم.
وقال مرة ليس لها أسانيد جياد، يعني هي أحاديث ضعاف.
نعم نعم.
وفي بعض أهل العلم ذكر توجيه. قال الحافظ في التلخيص اختلف العلماء في معنى قوله لا ترد يد لامس، فقيل معناه الفجور وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة،
وإذا طبعا محال أن الحديث يحمل على هذا.
وبهذا قال أبو عبيد والخلال والنسائي وابن الأعربي والخطابي والغزالي والنووي، وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا، وقيل معناه التبذير وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها. وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن ناصر، ونقله عن علماء الإسلام وابن الجوزي، وأنكر على من ذهب إلى الأول.
طبعا وقال كيف النبي يقر هذا؟ يفسر بالفجور ويقر النبي؟ نعم.
وقال بعض حذاق المتأخرين قوله صلى الله عليه وسلم له أمسكها معناه أمسكها عن الزنا أو عن التبذير، إما بمراقبتها وإما بالاحتفاظ.
هذا يخالف الظاهر، قال إنه أحبها وكذا وكذا فقال أمسك. نعم.
أو بكثرة جماعها. ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأن السخاء مندوب إليه لا يكون موجبا لقوله طلقها، ولأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه، وإن كان من ماله فعليه حفظه، ولا يوجب شيئا من ذلك الأمر بطلاقها. قيل والظاهر أن قوله لا ترد يد لامس أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها، ولو كان كنا به عن الجماع لعد قاذفا، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة لأن ذلك وقع منها. انتهى.
نعم هذا حديث منكر، منكر. نعم. المرأة إيه؟
اللي بيقع منها الزنا تزوج بالزانية وكذا توجب من الرحم، من الأب، من الأخوة، من أبناء العمومة، وده شفنا أمر موجود. هل يؤمر الناس أو الناس بصلتها وكذا، ولا كيف من باب الزجر مثلا هذا الهجر؟
إذا يفرق بين ما إذا تابت وحسنت توبتها واستقامت فلا، فنفتح لها هذا الباب ونعاملها، أما إذا كانت مع بقاء على ذلك تهجر طبعا، لكن إذا كانت تابت حسنا توبتها وأقبلت نشجعها على ذلك. نعم. منكر منكر حتى لو من جهة إسناد صحيح. نعم. هذا غبي اللي تزوج امرأة متبرجة لكي تستقيم حجاب، هذا غبي، لأن هذه ليست منطقتها، ولا يملكها بشر ولا نبي، ولا نبي يملك هذه. هذا رجل غبي جاهل أن يتزوج امرأة متبرجة ليحجبها، أو هي تتزوج رجلا فاسقا أو مضيعا للصلاة ليرجع عن ذلك. هذه منطقة ليست في يد أحد، حتى ولو وعدت، حتى ولو وعدت فإنها قد لا تفي. الإنسان يتزوج المرأة الصالحة، لكن مثلا في مسألة احنا قد نقابلها، أن بعض الشباب مثلا يجد امرأة طيبة الأخلاق مستقيمة ما شاء الله، لكن لا مثلا ليست منتقبة، يعني لا تغطي وجهها، فهل يتقدم لها ابتداء أو كذا؟ أولا في كثير من النساء هكذا والفتيات لا تعلم حكم الحجاب، وقد تأخذ بفتاوى من يقول بكذا. الأمر الثاني أن أباها قد يمنعها. الأمر الثالث أنها قد تجتهد بأن ذلك يكون بعد الزواج وكذا، فلو غطت وجهها ما أحد ينظر إليه أو يعرفه أو الأخير. المهم امرأة صالحة، فهذه لا بأس إذا كانت حسنة السيرة وكذا أن يتقدم إليها الشاب، لكن يقول أنا قبلت كذا لكن لا أقبلك إلا محجبة، فإن تحجبي الله عز وجل، فإن وافقت وفعلا نفذت يتم هذه المسألة، وإلا فلا. هذه اللي ممكن يكون في ماذا ترخص، بحيث أنها تنفذ وتطبق قبل أن يعقب عليه. إنما مسألة متبرجة فيأخذها لجمالها ولا يريد أن يفوتها، وهي متبرجة وليست معروفة بالديانة، ويقول عندي إن شاء الله مش هيكون عندي شيء، ليل نهار معها، فسهلة جدا، ده يعني يمكن تأخذ يوم معي، ما يملك الهدايا أحد، فلا يجوز ولا يحل أن الإنسان يتزوج من امرأة فاسقة لكي يدعوها بعد ذلك إلى الاستقامة فتستجيب، لأن هذه المسألة ليست في يدك ولا في يد أحد. أنت قد يكون عندك ابنك أو ابنتك اللي بين أحضاك، وأنت أب تنفق عليه وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك ما تستجيب. نعم نعم نعم. دي مسألة بقى إذا طرأ الزنا أو الفسق عليها، هي أخذها صالحة ثم طرأ الفسق عليها وكذا، فهل له أن يضيق عليها حتى تفتدي نفسها منه بالخلع وترد كذا؟ نعم له ذلك. ولهذا الزنا لا يفسد العقد ولا يسقط الحقوق، الزنا لو المرأة زنت، ولهذا حتى في اللعان المرأة تأخذ كامل حقوقها. طيب، لكن هل له أن يضطرها أن تفتدي نفسها؟ الجواب نعم، لها ذلك، له ذلك أن يضطرها إلى أن تفتدي نفسها، فالحق ثابت، الزنا ما يسقط الحق. ومثل الحقيقة مسألة قريبة من هذا، فجور الابن هل يقتضي حرمان الأب له فيكتب أن الابن هذا محروم من ميراثه ومحروم من تركته ومحروم من كذا كذا، هل هذا يسقط ذلك الأمر؟ أولا الأب ليس له أن يمنع في تركه، لأن تركه ليست حقا له بعد موته، إنما انتقلت إلى الورثة. هذا مثل من يسافر مع رجل بسيارته ويقول إن حصل حادث مثلا فأنا متنازل عن ديتي، فتنازل عن الدية قبل القتل، أو مثل هذا أيضا بيجعل التركة وكذا إن فلان محروم من التركة، هذا قبل أن يموت أصلا. الأمر الثاني أن لم نجد أن الفسق من موانع الإرث، إنما الكفر من موانع الإرث، لكن ليس الفسق من موانع الإرث، لهذا الفاسق يرث فأبي فسقه على نفسه، لكن مسألة الهبة في الحياة هي التي تنازع فيها الفقهاء، يعني ولد ضار بأبيه يقوم بالخدمة يقوم بكذا فيكتب له فدان، والثاني لا ما يسأل فيه فيحرم من هذا ولا يعدل بينهما. من العلم، بل يمكن هذا قول الجماهير، أن للأبي أن يفضل. تفضيل هذا قول الجماهير أنه له أن يفضل، والصحيح تحريم هذا، والبار أجره على الله ويكفيه ما يأتي من الثواب. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، وعدلوا بين أبنائكم. نعم. هي لها المهر على كل حال، هي المهر كما قلنا الزينة ما يسقط المهر. من أقول لك إذا ترى لا، هو بالنسبة الأخرى قد اضطرها، كيف هو نفسه لم يكن مستقيما وتزوجه غير مستقيم، بعد ذلك استقام، وده كثير جدا. يعني قد يتزوج رجل امرأة أو متبرجة أو امرأة فاسقة، وربما هو ما يصلي وهي تصلي مثلا في تهون في الصلاة، وبعد 10 سنوات من الله عليه بالاستقامة وهي محل كسر، فيدعوها ما في فائدة، يدعوها ما في فائدة. فلو أن يضطرها حينئذ يكون مسألة الاضطرار من هنا، إنه استقام وهي باقية على ما هو عليه. إنما هو فاسق وفاسقة والآن يريد أن يضطرها لكي تفعل، هو فاسق وفاسقة أصلا. نعم. فعليهما التوبة والاستقامة نعم.
قال اختلف العلماء فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة.
نعم. قدمش نسمي نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد احتجوا بالحديث الذي فيه إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلقها، فقال إني أحبها، قال فاستمتع بها. الحديث رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره، فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة، ولو صح لم يكن صريحا، فإن من الناس من يؤول اللامس بطالب المال لكنه ضعيف، لكن لفظ اللامس قد يراد به من مسها بيده وإن لم يطأها. فإن من النساء من يكون فيها تبرج، وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه ولم تمكنه من وطئها، ومثل هذه نكاحها مكروه، ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها. فإن هذه لم تزني ولكنها مذنبة ببعض المقدمات، ولهذا قال لا ترد يد لامس.
هذا معنى منكر، لا نظن النبي يقول استمتع بها وهي على ذلك حتى لو لم يؤول بالزنا. نعم. لكن الترخص وتساهل. نعم.
فجعل اللمس باليد فقط، ولفظ اللمس والملامسة إذا عني بهما الجماع لا يخص باليد، بل إذا قرن باليد فوق قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم.
أيوة أكمل.
وأيضا في التي تزني بعد
أعد الفائدة هذه، يقول في لمس اليد:
فجعل اللمس باليد فقط، ولفظ اللمس والملامسة إذا عني بهما الجماع لا يخص باليد، بل إذا قرن باليد
أو لامستم النساء. نعم.
فوق قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. وأيضا فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية، فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه، وإلا حرام أو العدة تمنع الابتداء دون الدوام. فلو قدر أنه قام دليل شرعي على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعا بين الدليلين. فإن قيل: ما معنى قوله لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ قيل: المتزوج بها إن كان مسلما فهو زان، وإن لم يكن مسلما فهو كافر. فإن كان مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تحريم هذا وفعله فهو زان، وإن لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، كما كانوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا. يقول: فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون، وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زنا.
يعني إذا لم تلتزم الحكم الشرعي. نعم.
لأن هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها.
نعم نعم نعم. على كل حال احنا في غنية عن تأويل الحديث، في غنية عن هذا، طالما أن مثل هذا في معنى يعارض الحديث الصحيح ولا يثبت.
ابن
نعم.
كثير شيخنا لتوجيه يعني.
نعم.
ابن كثير لتوجيه للحديث.
أيا كان يعني.
وكل يعني ليس اللمس الحقيقي لكن سجيتها ذلك.
نعم. وحتى مثل هذه، أن هل يتصور النبي يقول أمسكها لما قال إنه أحبها؟ فسر كما شئت، سوى أن يقال هي من جهة إمساك المال وكذا، وده بعيد يعني، بعيد في المعنى وبعيد في السياق. فعلى أي التأويلات حتى لو كان عندها تساهل بسيط. من الذي يقول أمسك؟ يقول ينصح ماشي، يقول ينصح إن استجابت، وإلا الذي يأتي باليسير يوشك أن يأتي بالكثير، هذا أمر معروف. نعم نعم. نعم هل نعم لا شك. ليه؟ لأن الفسق هل يجعل المرأة الرجل يضطر امرأة للافتداء؟ نعم نعم. ليه؟ لأن الرجل لا ينبغي أن يبقيها مع فسقه. طيب ماذا يصنع إذا أراد أن يفارقها؟ قالت هات كل شيء. طيب فمن أجل هذا الطرف هو مبني على هل الرجل يجوز له أن يبقى مع المرأة مع فسقها بأسه؟ طب الفسق بترك بعض مثلا التهوم بالصلاة وإخراج عن وقتها، أو كان بالتبرج وصفورها وكذا، أو كان بسلاطة لسانها، أيا كان بقى. أيا كان الفسق نعم يضطرها لا شك، لأنه لا يحل أن يبقى معها، فإذا أراد أن يتركها أخذت كل شيء فيتضرر بذلك، فله أن يضطره لا شك. الفاحشة المبينة أعم من الزنا. طيب ما هو نفس المسألة، سواء زنا أو سلطة لسان أو سوء عشرة أو كذا، وهذا أشد من سلطة اللسان، هذا أشد منها. نعم اللسان قد يصبر على سلطة اللسان، هذه قد يصبر ولا يصبر على فسخ في امرأته. لا 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 لا، ما أحد منع، ما أحد منع أيا كان، لأن مفردات الفسق متنوعة. وهو النشوز له وسلطة اللسان له، إيه الإشكالية في سلطة اللسان؟ ما بيعود إلى هذا المعنى، بل هذا قد يكون أشد وأشر. نعم تقصد في مسألة الأعراض ولا عموما؟ بالنسبة يعني تقصد من أي جهة؟ يعني إذا جاءت المرأة يقول اصبري، اصبري مع النصيحة، وكذلك يقال للرجل مع المرأة اصبر مع النصيحة، لكن إذا لم تفد النصيحة هنا أو هناك، المرأة تطلب الطلاق من زوجها إذا كان فسقا، لأنها لا تأمن على دينها، لا تأمن على دينها معه، وقد تفتن. نعم لكن قد يكون هذا أكثر من غيره، يعني يكون الوصية بصدر أكثر، حيث هو عائلها، حيث أنها قد لا تجد من يعولها وإلى أين تذهب، بخلاف الرجل فأمره أسهل، فيكون تأكيد الصبر من المرأة على الرجل أكد من الرجل على المرأة، لأن قد لا تجد من يعولها، قد تدمر حياتها بسبب ذلك. لا شك أن الضرر اللي بيقع على المرأة أكثر من الضرر اللي بيقع على الرجل. نعم يا أحمد.
اختلف العلماء فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد، فقال عطاء يؤدبان،
يعني ليس هناك زنا. ماذا لو أن الرجل وجد مع امرأة في ثوب واحد بس بدون زنا؟ قال يؤدبان يعني ما في حد، يعني تعزير، يكون في التعزير ولا حد في ذلك، لكن يكون في تعزير، دون الزنا يكون فيه تعزير. نعم.
قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. أخرج عبد الرزاق عن عطاء قال جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر، وجلد الفرية والخمر فوق الحد.
نعم.
عبد الرزاق عن ابن جرج قال قلت لعطاء شهد رجلان لرأيناه على بطنها لا يزيدان على ذلك، قال ينكلان.
لا يزيدان على ذلك، يعني شهد لرأيناه على بطنها لا يزيدان على ذلك، يعني ما ذكر زنا، قال ينكلان يعني يعذران. نعم بالعقوبة. نعم. جلد الزنا أشد من جلد الفرية، القذف والخمر هذا أشد، وجلد الفرية والخمر فوق الحد العدد المراد بالحد هنا تعزير، فيكون هذا فوق التعزير يعني في حد. نعم.
تنكيل شيخنا التعزير أم حد القذف؟
لا تعزير، ينكلان إذا شهد رجلان لرأيناه على بطنها لا يزيدان على ذلك، يعني ذكر الزنا. قال ينكلان، ينكلان يعني يعزران ويعاقبان لكن دون الحد. نعم.
قال أخبارنا عبد الرزاق.
نعم. لا نعم.
قال أخبارنا عبد الرزاق قال أخبارنا مجاهد
لما شهد بالزنا، لما شهد بالزنا. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا
مجرد هات شنف كده شوف الأثر هذا في أي باب اللي هو ينكلان.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال إن افترى عبد على حر
إن كان هذا في ما تعلق بالقذف، لكن هذا ليس بالقذف لأنه ما شهد بالزنا، القذف هو الشهادة بالزنا. شوف التبويب مصنف عبره باب اذكر اثر فيها اقرا في الميكروفون. قال في المصنف
عبد الرزاق قال باب شهدوا لرأيناه على بطنها، ثم ذكر هذا الاثر عن ابن جريج قال قلت لعطاء شهد رجلان لرأيناه على بطنها لا يزيدان على ذلك، قال ينكلان.
ها بعدها
عن الثوري في قوم شهدوا على رجل وامرأة لرأيناه على بطنها لا يزيدون، قال يعزر الرجل والمرأة ولا يعزر الشهود.
تمام، يبقى الكلام تعود على التعزير. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجريج عن عطاء قال إن افترى عبد على حر جلد 40 أحصن بنكاح حرة أو لم يحصن، قلت فإنهم يقولون يجلد 80 فأنكر ذلك وتلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولا شهادة لعبد.
يعني أن العبد على النصف من الحر في العقوبة. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء عن رجل افترى على جماعة قال حد واحد.
يعني لو أنه قذف جماعة قال حد واحد. هذا الفقهاء فصلوا لو قذف جماعة بلفظ واحد قال أنتم زنا، هذا قذفه قذف الجماعة بإيه؟ بلفظ واحد، قالوا حد واحد. أما لو قذف جماعة كل واحدة قال أنت زاني وأنت زاني وأنت زاني وأنت زاني وأنت زاني ففي كل واحد حد، ففي كل واحد حد. لكن لو قذف الجماعة بلفظ واحد وقال أنتم زناه فحد واحد، أما لو قذف كل واحد على حده فكل واحد له حد لأنه عين أنت فلان زنا وأنت فلان زنا وأنت فلان زنا، فإذا قذف كل واحد على حده فهو حد مع كل واحد، أما إذا قذف الجميع بلفظ واحد فهذا يكون حدا واحدا. طيب لو قذف واحدا مرات، قذف اليوم قذف غدا قذف بعد غد، فليتكرر الحد بتكرر القذف أم لا؟ إذا لم يقم الحد عليه فحد واحد، لو قذف 100 مرة ولم يقم عليه الحد فحد واحد، أما لو قذفه فحد ثم عاد فقذفه وحد، فهذا مع كل قذف حد. يبقى إذا تكرر القذف وقد أقيم الحد فتكرر الحد، أما إذا قذف ثم قذف ثم قذف ولم يقم الحد فإنه حد ماذا؟ حد واحد. إذن إذا قذف جماعة فإن قذفهم بلفظ واحد فحد واحد، وأما إذا قذف كل واحد على حدة فهذا يتعدد الحد بتعدد القذف. نعم. لماذا؟ نعم. لا في جماعة معينة في جماعة عامة، مثل ما يقول مثلا في أهل بلد أو كذا، هذا اللي بعض العلماء تكلم فيه، إنما لو كنا جماعة معينة أمام أربعة خمسة يقول أنتم جنة، هذا كالتعيين. نعم، من لا يعني لو في هما في مجلس فقال أنت زاني وأنت زاني وأنت زاني، صار هذا قذف لكل واحد سواء في المجلس أو في غير المجلس. لكن لو قذف الجميع قد أنتم جناه فهو حد بكلمة واحدة، هذا واحد. نعم، بين واحد وجماعة، بين واحد وجماعة لم يعين، لأنه ما شاهد على واحد معين بزنا، إنما بالعموم أنتم جناه، فيبقى هذا قذف عام. ولهذا لا تلحق المعرة بالواحد كما تلحقه والإساءة كما تلحقه عند التعيين. يعني قال أنتم جناه، فهذا العام لا يتأذى الإنسان به، تأذيه بما لو خص فقال أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. ولأن الحق هذا يعني باللفظة الواحدة، حق باللفظة الواحدة، فيكون فيه الحد. ليه؟ هو عوقب لما قال أنتم جناه، عوقب بس هو لم يعين واحد، فهنا لم يتبعض الحد، إنما هو حد واحد. لكن لو قال فلان أنت زاني أنت زاني، تبعض بقى، فصار قاذفا لكل واحد على حدة، فيكون الحد هنا تعلق بكل واحد، إنما هنا قذف قذفا عاما. قذف قذفا عاما يبقى وقع منه ماذا؟ قذف واحد. هذا القذف وإن كان عاما إلا فتكون عقوبة واحد. نعم نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف ابنه قال لا يجلد.
نعم، يعني كأن هذا حد يضرب بالشبهات. عطاء يقول الرجل يقذف ابنه قال لا يجلد، قال لا يجلد، وذلك لماذا؟ لأن الحدود تضرب بالشبهات، وإن في تعامل الأب مع الابن يغتفر ما لا يغتفر في غيره. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في قوله ولا تكبر
لهم، في ابن أبي شيبة تبويب هذا. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في قوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا قال إذا تاب القاذف قبلت شهادته.
هذا الصحيح، وارتفع الفسق. أما ارتفاع الفسق فلا إشكال فيه، إذا تاب ارتفع الفسق، وأما تقبل الشهادة أم لا هذا نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه تقبل الشهادة. ليه؟ لأنه لم يعد قاذفا ولا فاسقا، فإذا ارتفع الفسق قبلت الشهادة. نعم. نعم. قال المصنف قال باب
الرجل يقذف ابنه ما عليه.
نعم، اقرأ في المكون.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله باب في الرجل يقذف ابنه ما عليه. حدثنا ابن عيينة عن زريق قال كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه فقال ابنه إن جلد أبي اعترفت، فكتب إليه عمر اجلده إلا أن يعفو عنه. وساق بسنده عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف ابنه فقال لا يجلد. وساق بسنده عن الحسن في الرجل يقذف ابنه قال ليس عليه حد. ثم انتقل نعم. إلى بعده في الرجل ينفي الرجل رجل من أبيه وأمه.
نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في قوله ولا تقبل قال
طبعا هذا القذف شرط أن يكون لمحصن عفيف، هذا لا يقام في الحد العفيف والبالغ والحر والعاقل، هذا الذي يحد الإنسان إذا قذفه. أما إذا كان صغيرا فإنه لا يحد، أو كان غير عفيف فإنه لا يحد، أو كان كافرا ليس بمسلم فإنه لا يحد، لكن يعذر إذا لم يتوفر فيه شرط إقامة الحد حد القذف فإنه يعذر. نعم. يبقى عندنا الحرية والإسلام والعفة والبلوغ والعقل وطبعا هذا يتوقف على طلب المقذوف. إذا لم يطالب المقذوف إقامة الحد فلا يحد، والقذف إنما يكون بالزنا وما يقوم مقامه وليس بالسب المطلق، إنما هذا بالزنا وما يقوم مقامه، الزنا اللواط. نعم نعم نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله: باب قذف الرجل والده أو جده أو أجداده أو ولده أو ولد ولده. قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه أو جده أو جد من أجداده أو جداته بالزنا أن عليه الحد. واختلفوا في الرجل يقذف ابنه أو ابن ابنه، فقال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأحمد وإسحاق: لا حد عليه، وهو قياس قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي. وقال عمر بن عبد العزيز ومالك أن عليه الحد، وبه قال أبو ثور. وقال أبو بكر: وظاهر القرآن يدل على ذلك، وليس مع من أزال الحد عن هذا حجة.
نعم، يعني الأولى فيها الإجماع، قال كل من نحفظ، قال هذا في الأصول. ها.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه أو جده أو جد من أجداده أو جداته بالزنا
هذا كلام ابن قدامة في من قذف ابنه. نعم.
واختلفوا في الرجل يقذف ابنه أو ابن ابنه، فقال عطاء والحسن
الأول أجمع
كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
هذه اكتبوها هذه. نعم.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
نعم.
على أن الرجل إذا قذف أباه أو جده أو جدا من أجداته أو جداته،
يعني الأصول، نعم،
بالزنا أن عليه الحد.
نعم.
واختلفوا في الرجل،
يبقى في من يقذف الأصول الأب أو الجد أو كذا أن عليه الحد، واختلفوا
في الرجل
يقذف ابنه، ففيها الخلاف على قولين. رجح ابن المنذر أن عليه الحد، ولعل شبهة من يقول بأنه ليس على الحد كما قلنا حدوث ضرب شبهات، وأن القاذف يلحق الأذى المقذوف به ويكون له غرض، قد يكون له غرض في ذلك، والأب غير متهم في الحق الأذى بابنه وكذا، ولا يكون الابن سببا في الحق العقوبة بالأب، وهذا نوع شبهة، فلعل هذا هو التعليل والله أعلم. ابن قدامة ذكر تعليلا.
نعم شيخنا ابن قدامة
قال. نعم.
قال ابن قدامة في المغني: فصل. وإذا قذف ولده وإن نزل لم يجب الحد عليه، سواء كان القاذف رجلا أو امرأة. وبهذا قال عطاء والحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال عمر بن عبد العزيز ومالك أبو ثور وابن المنذر: عليه الحد لعموم الآية، ولأنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة كالزنا، ولنا أنه عقوبة تجب حقا لآدمي فلا يجب للولد على الوالد كالقصاص، أو نقول إنه حق لا يستوفى إلا بالمطالبة باستيفائه فأشبه القصاص، ولأن الحد يضرأ بالشبهات فلا يجب للابن على أبيه كالقصاص، ولأن الأبوة معنى يسقط القصاص فمنعت الحد كالرق والكفر، وهذا يخص عموم الآية، وما ذكروه ينتقد بالسرقة، فإن الأب لا يقطع بسرقة مال ابنه، والفرق بين القذف والزنا أن حد الزنا خالص،
لكن طبعا في السرقة أوضح نوع الشبهة فيها أوضح، فأنت ومالك لأبيك، فقد يأخذ الابن الأب من مال ولده مثلا ما يحتاج إليه وكذا، يعني ترد الشبهة في هذا الباب، لكن قد يقال في القذف الشبهة ضعيفة. نعم.
والفرق بين القذف والزنا أن حد الزنا خالص لحق الله تعالى لا حق للآدمي فيه، وحد القذف حق لآدمي فلا يثبت للابن على أبيه كالقصاص، وعلى أنه لو زنى بجارية ابنه لم يجب عليه حد. إذا ثبت هذا فإنه لو قذف أم ابنه وهي أجنبية منه فماتت قبل استيفائه لم يكن لابنه المطالبة بالحد، لأن ما منع ثبوته ابتداء أسقطه طارئا كالقصاص.
يعني علل عديدة تحدث شبهة فيكون هذا المستند عندهم، يعني ترد علل عديدة وأقيسة عديدة، فمثل هذا يضرأ الشبهة طالما أنه ما في نص في هذا الباب، ما في نص يعني في هذا الباب، فجعلوا نظائر ما ورد في الشريعة من أن الابن الأب لا يقتل بولده، من أنه لا تقطع يده إذا أخذ من مال ولده، من أن فقالوا فما يبعد قياس على ذلك حتى ولو لم يكن قويا. لكن المعول عليه ماذا هنا؟ حتى لو لم تكن هذه الأوجه قوية إلا أنها تنتج شبهة، هذا هو المبنى، مبنى على ذلك إلا أنها تنتج شبهة، والشبهة يضرأ بها الحد، فهي وإن كانت ضعيفة من جهة الدليل الصريح في هذا الباب أو الدليل الذي يعول عليه إلا أنها أنتجت شبهة، والحدود تضرأ بالشبهات. نعم، يعني يقال إيه، ما المانع أن تقاس مثلا على السرقة، ما المانع أن تقاس على القصاص، ما المانع أن تقاس كذا كذا، كل هذا يحدث شبهة في المسألة. نعم.
ذكر إجماع آخر شيخنا قال نعم. أما قذف سائر الأقارب فيوجب الحد على القاذف في قولهم جميعا.
نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبة عن عبد الملك عن عطاء في المحدود في القذف والسرقة أتجوز شهادته؟ قال يقبلها الله ولا أقبلها أنا.
نعم، فالله عز وجل قال إلى الذين تابوا بعد ذلك أصلحوا، والراجح أن هذا يعود على الفسق ويعود على الشهادة، ولا معنى إذا لم يعد فاسقا ألا ترد، أن ترد شهادته، ما في معنى ترد شهادة مع رفع الفسق، ما في معنى. نعم.
قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قلت الرجل يقذف ويقر بأن قد يصيبها في الطهر الذي رأى عليها فيه ما رأى وقبل أن يرى عليها ما رأى، قال فيلاعنها والولد لها. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قلت
الرجل الزوج إذا قذف امرأته فبالزنا فإن الحد يلزمه إلا أن يضرأ ذلك بريحة أو يأتي ببينة، وليس هذا الولعان لغير الزوج، لأن قد يصعب أن يأتي الزوج بأربعة شهداء، من أين يأتي؟ وفي نفس الوقت قد رأى زوجته ويتزني فماذا يصنع؟ هذا خاص بالزوج، فلهذا الشريعة جعلت الزوج حكما خاصا وهو اللعان، وهي أيمان يحلفها الزوج تقوم مقام الشهداء، فإن أقرت المرأة بما قاله الزوج فإنه يقام عليها الحد، أو ضرأت عن نفسها ذلك بأيمان قبل ذلك منها أيضا، يبقى هذا اللعان بين الزوجين. ولهذا الله عز وجل قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، إنما إذا كان فيه شهداء خلاص ما يحتاج هذا إلى لعان، لو كان فيه شهداء ما يحتاج هذا إلى لعان، ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة، هذه تقوم مقام الإيمان، وهذا خاص بالزوج، هذا خاص بالزوج. نعم. يقام الحد عليه إذا قذف أخاه أو أخته، يقام الحد عليه إذا لم يأتي بأربعة شهداء، جميع الأقارب يقام الحد، إنما الخلاف في الرجل يقذف ولده، إنما غير ذلك من أقارب يقام الحد. نعم نعم. من قذف بالزنا أو باللفظ الذي يعبر عن الزنا في عرف الناس فإنه يستوجب الحد هنا إذا طالب به صاحبه. إذا طالب به صاحبه وليس بلازم صريح الزنا. الزنا هكذا تقوم بالكنايات إذا كانت بالنسبة للناس ماذا؟ في الزنا فقط. إذا كانت في الزنا فقط التعريض لا، التعريض ما يقام الحد بالتعريض لأن هذا شبهة. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قلت إذا قال لامرأته لم
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء الرجل و لما رزق بولد لونه يخالف فجاء وبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، هذا تعريض يعني كأنما يريد يعرض بزوجته وأن هذا الولد لم يكن منه، والنبي ما أقام عليه الحد بالتعريض، فالتعريض لا يقام بالحد. نعم في القذف كيف يعني في القذف كيف بالزنا يعني؟ لا طبعا. نعم لابد أن يكون الشهادة من رجال، المرأة لا. نعم نعم.
قال الدليل على أن كل زوج رمى زوجته حرة كانت أو أمة أو مسلمة أو ذمية فاللعان بينهما واجب لا يزيل استراق أحوال الأزواج وأنه باسم الزوجية لا بغيره.
نعم.
وليس في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدها في منع اللعان بين أربعة ما يدفع به عموم الآية في اللعان. قال ونحن وإن قصصنا بالسنة عموم القرآن فبالصحيحة وهذه وهي الإسناد لعمرو بن شعيب ومن دونه.
نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قلت إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء ولا أقول ذلك من زنا فلا يجلد. لم يجلد عمر زعم أن العذر أن
عذرة تذهبها الوضوء
وأشباهه،
يعني قل لما أجدها عذراء ما وجدتها بكرا، هل هذا قصف بالزنا؟ هو يقول ما وجدتها بكرا لكن ما قال هي زانية. ليه؟ لأن غشاء البقرة قد يفض بغير ذلك ولهذا لا يقام عليه الحد. إذا قال أنا ما وجدتها بكرا فلا يقام حد القذف عليه إذا طلبت المرأة. لماذا؟ لأنه ليس صريحا في ذلك طالما أنه ما قال هي زانية. ليه؟ لأن مثل هذا قد يفض بغيره. يقول زعموا أن العذرة تذهبها الوضوء وأشباهه، يعني إيه؟ يعني ربما وهي في حال الاستنجاء أو كذا قد تتطهر طهارة بغير طريقة صحيحة فتفض الغشاء أو بأي شيء آخر أو بأي شيء آخر. نعم. لا لا ما في غشاء بقرة صناعي ما في. نعم مشكلة مشكلة في مشاكل تترتب على هذا أخرى بقى، لكن المرأة لو كانت عفيفة وكانت كذا وبيانت معها كشف طبي، يكون معها كشف طبي بديل لو هي ذهبت البكارة بقفزة كذا ولا باستعمال خاطئ وفعلا الأطباء شهادة يكون معها شهادة. لما يجي مثلا يتزوج يقول والله أنا معي شهادة مثلا رسمية وكشف رسمي من أطباء مثلا طبيبان أو شيء أنه ذهب كذا، هذا الغشاء فض أو هذا غشاء تقطع تهتك بسبب مثلا كذا. إنما نحن نفتح الباب نقول الترقيع هذا والذي يحصل ولأن البنت قد لا تتزوج لا، الباب بيفتح ومعلوم أن المرأة لو فتح لها هذا النساء لو فتح لهن هذا الباب صار شجع ذلك على الزنا. ليه؟ تزني وترقع الغشاء، تزني وترقع الغشاء، ولهذا لا يجوز للطبيب أن يفعل ذلك. نعم. طيب امرأة عفيفة امرأة كذا وكذا خلاص الطب أصلا يحرف إذا كان هذا نتيجة تهتك، هذا نتيجة علاج أو تهتك هذا لأمر آخر، يبقى ما الحل أنها تأتي من مستشفى رسمي بشهادة أن هذا إنما تهتك بسبب خارج عنها يعني بغير زينة. نعم. نعم ما فهمت سيقع مثل ايه واذا كان ما يقع اصلا هل يجوز لنا تدخل اذا كان هتعمل به مدرسة كذا في مثلا مدارس بنين او شيء لكن في حد ذاته مباح لو ان المرأة دخلت كلية تربية رياضية مثلا بس فين بقى الشروط يبقى اللي هيدرسها مين ليس الدكاترة الذكور هيبقى إناث طيب هل ده متوافر وعملوها يكون في هذا الباب فقط في النساء هل هذا متوافر نعم نعم لا يشد الباب لا فتوى عامة شيء وهذا شيء آخر نعم
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لمرأته زنيت وأنت أمة قال يحد
طالما أنه شهد بالزنا قضى بالزنا الآن قبل كذا كذا فإنه يقام الحد عليه نعم
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال قلت لعطاء الرجل يجد على امرأته رجلا فيقتله قال أيهدر دمه قال ما من أمر إلا بالبينة قلت إذا شهد عليه أنه رآني في أهلي قال وإن شهد لا أمر إلا بالبينة
نعم هات في المصنف تبويب هذا لأن الواحد قد يقتل ثم يدعي دعاوى فلا بد من بينه نعم فيها خلاف لكن كما قلنا الصحيح أن التعريض لا يوجب ذلك وقد وقع ذلك في السنة نعم ابن أبي شيبة جعل هذا في باب نعم فيقتله نعم. ذكر هذا الأثر فقط ولا في اقرأ نعم. قال في باب
قال ابن أبي شيبة رحمه الله باب الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها
نعم
ساق في الحديث عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد
عندك فيقتله نعم يعني عند عبد الرزاق فيقتلها هي في مصرف ابن أبي شيبة نفس التوبيخ فيقتله نعم يقتله أو يقتلها الحكم واحد نعم يقتلهما كمان نعم المهم أن الحكم معلق على البينة حتى لا يفضي ذلك إلى قتل وسفك الدماء تحت هذه الدعوة ممكن يقتل رجلا في الشارع ثم يأتي به ويدخله إلى غرفة نومه ويقول وجدته مع امرأتي نعم ممكن هذا
ساق بسنديه عن سيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتلها أو قتلهما فرفع إلى معاوية فأشكل عليه القضاء في ذلك، فكتب إلى أبي موسى أن سأل عليا عن ذلك، فسأل أبو موسى عليا فقال إن هذا لشيء ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني، فأخبره فقال علي أنا أبو حسن، إن لم يجيء بأربعة شهداء فليدفعوه برمته. وساق بسندي عن سلمة قال رفع إلى مصعب رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله فأبطل دمه. وساق بسندي عن الشعبي قال كان رجلان أخوان من الأنصار يقال لأحدهما أشعث، فغزا في جيش من جيوش المسلمين، قال فقالت امرأة أخيه لأخيه هل لك في امرأة أخيك معها رجل يحدثها، فصعد فأشرف عليه وهو معها على فراشها وهي تنتف له دجاجة، وهو يقول وأشعث غره الإسلام مني، خلوت بغرسه ليلة التمام، أبيت على حشاياها ويمسي على دهماء لاحقة الحزام، كأن مواضع الربلات منها فئام قد جمعنا إلى فئام. قال فوثب إليها الرجل فضربه بالسيف حتى قتله، ثم ألقاه فأصبح قاتلا بالمدينة. فقال عمر أنشد الله رجلا كان عنده من هذا علم إلا قام به. فقام الرجل فأخبره بالقصة فقال سحق وبعد. وساق بسنده عن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يجد على
نعم على كل حال كما قلنا يلزمه البينة في ذلك، إن أتى بالبينة وإلا فالقصاص. نعم من أما في الزنا فيلزم الأربعة، وأما في القتل فيلزم شهيدان وليس يلزم أربعة في القتل. نعم لأن القصاص فيه شهيدان.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف الملاعنة؟ قال يشهد أربع شهادات بالله شهادة ثم ليشهد أربعا أنه لمن الصادقين، ثم يقول وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، وهي مثل ذلك، وتقول عليها
هذا الخامس. نعم
وتقول عليها غضب الله
وهي مثل ذلك، أن تشهد أربع شهادات. نعم إنه لمن الكاذبين. والخامسة وعليها
وعليها غضب الله إن كان من الصادقين
كما جاء في القرآن. نعم
شيخنا ابن قدامة في المغني في المسألة السابقة.
نعم
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتله فلا قصاص عليه ولا دية، لما روي أن عمر رضي الله عنه بينما يتغدى يوما إذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم، فجاء حتى قعد مع عمر فجعل يأكل، وأقبل جماعة من الناس فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته، فقال عمر ما يقول هؤلاء؟ قال ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف، فإن كان بينهما أحد فقد قتله، فقال له عمر ما يقول؟ قالوا ضرب بسيفه فقطع فخذي امرأته فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين، فقال عمر إن عادوا فعد. رواه هشيم عن مغيرة عن ابن إبراهيم أخرجه سعيد. وإذا كانت المرأة مطاوعة فلا ضمان عليه فيها، وإن كانت مكرهة فعليه القصاص، وإن قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته فأنكر وليه فالقول قول الولي، لما روى عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن رجل دخل بيته فإذا مع امرأته رجل فقتلها وقتله، قال علي إن جاء بأربعة شهداء وإلا فليعطى برمته. ولأن الأصل
أعد هذه الأخيرة.
فقال سئل علي عن رجل دخل بيته فإذا مع امرأته رجل فقتلها وقتله، قال علي إن جاء بأربعة شهداء وإلا فليعطى برمته. ولأن الأصل عدم ما يدعيه فلا يسقط حكم القتل بمجرد الدعوى. اختلفت الرواية في البينة، فروي أنها أربعة شهداء لخبر علي لخبر علي، ولما روى أبو هريرة أن سعدا قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وروي أنه يكفي شاهدان لأن البينة تشهد على وجوده على المرأة، وهذا يثبت بشاهدين. وإنما الذي يحتاج إلى الأربعة الزنا، وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنا. فإن قيل فحديث عمر في الذي وجد مع امرأته رجلا ليس فيه بينة، وكذلك روي أن رجلا من المسلمين خرج،
لأنه حتى لو وجد مع امرأته رجلا ولو لم يزني، لو لم يصل إلى الزنا فقتله، يبقى طلب باثنين، وهذا الأقرب. الأقرب أن الشهداءون في القتل شاهدان، لأنه لا يلزم ماذا؟ لا يلزم يكون زانيا بالفعل. هو لو وجده على بطنها وليس فيه تحقق الزنا والوصول إلى ذلك فقتله، يبقى المطالبة هنا بالرجلين. فالمسألة مسألة قصاص قتل، وليست مسألة مسألة زنا. فالزنا يلزم في الأربعة شهداء، أما القتل يلزم فيه شهيدا. طيب نعم أكمل. نعم في ماذا؟ في ماذا؟
اختلف فيه فقال الجمهور، وقد اختلف فيه فقال الجمهور عليه القود. وقال أحمد وإسحاق إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه. وقال الشافعي يسعه فيما بينه وبين
نعم
الله
نعم
قتل الرجل.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف الملاعنة؟ قال يشهد أربع شهادات بالله.
قال حدثنا أبو بكر
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها، قال يجلد ولا ملاعنة بعد الموت.
نعم. مسألة إذا قذف المرأة، كما قلنا إذا قذف امرأته فإنه من يأتي بينة أو الملاعنة. طيب لو قذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها، قال يجلد، يجلد بماذا؟ بالقذف. طيب يعني قذفها ولم تتفضل. نعم. لا قبل، ثم يموت هو لأنه هو القاذف، ثم يموت يعني في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها، يعني ما حصل لعان. فطبعا هذا القذف
كيف يجلب بعد الموت؟
ما يجلب بعد الموت، لا بعد الموت ما يقذف. قذف اصبر اصبر، قذف ثم لم يقم بينه ولم يلاعن فهنا يجلد. طيب ولم تقع ملاعنة فهنا يجلد نتيجة قذفه، لأن القذف حد القذف يرفع عنه ببينة أم بمعنى ولم يحصل هذا. حالة أخرى وهو أنه يقذف ويلاعن ولم تلاعن هي ثم مات، فهل يثبت حكم اللعان وهي تلاعن بعد موته وتضرأ عن نفسها أم لا؟ إذا هو لاعن ثم مات قبل أن تلاعن هي، هل يبطل حكم اللعان بذلك وبالتالي يتوارثان أو أنه يثبت اللعان فتدفع عن نفسها تضر عن نفسها؟ خلاف بين أهل العلم. مسألة ثالثة وهو أنه يقذف ثم يلاعن ولم يتم له اللعان ثم مات أثناء ذلك، هل يثبت بذلك اللعان أم لا؟ مسائل ذكرها الفقهاء في هذه المسألة، وهي الموت قبل اللعان أن يلاعن هو، أو الموت أثناء اللعان، أو الموت بعد لعانه وقبل أن تلاعن هي. والذي يترجح أنه إذا لم يتم اللعان بكامله من الرجل ومن المرأة فلا يثبت حكم، سواء هو مات أثناء ذلك أو مات بعد ذلك وقبل أن تلاعن، طالما أنه ما حصل اللعان برمته قبل ذلك فإنه لا يكون به اللعان ولا يترتب عليك حكم اللعان، وبالتالي يقع التوارث بينهما. نعم.
الإشكال الذي نعم. الإشكال الذي هنا.
خلاص ما في إشكال. يجلد افصلها عن اللي بعده. يفصل. يجلد. فالرجل يقذف امرأته. ثم يبوت قولنا يعني ليس معناه أنه هو يقذف يموت مباشرة. يعني قذف ولم يلاح. خلاص هذا يجلد. نعم. مصنف قال اقرأ في المعنى. اقرأ.
في المصنف عن عطاء قال يجلد ولا ملعنة بعد الموت فقط قبله هذا قبله في موت المرء. عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال يرثها ولا ملعنة بينهما، ثم أتى بأثر عطاء قال
نعم يجلد. قال في الأول
عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال يرثها ولا ملعنة بينهما، ثم أتى بأثر عطاء قال عطاء يجلد ولا ملعنة بعد الموت. ولم يأتي بهذا الأثر كامل بسياق المصنف.
يعني. الباء التبويب.
تبويب.
قبل
أن يلعنها. قال في الرجل التبويب. يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلعنها.
تمام.
قبل أن يلعنها. قال نعم. عن ابن جريج عن عطاء قال يتوارثان ما لم يتلاعنا، وعن إبراهيم قال يتوارثان ما لم يتلاعنا. وعن إبراهيم قال إذا مات أحدهما قبل اللعان توارث. وعن إبراهيم قال يرثها، وقال الحكم يضرب ويرثها. وعن عكرمة قال في رجل قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال إن كذب نفسه جلد وورثها، وإن أقام شهودا ورث، وإن حلف لم يرث. وعن جابر بن زيد أنه قال إذا مات أحدهما قبل الملعنة إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها. وعن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال يرثها ولا ملعنة بينهما. وعن عطاء قال يجلد ولا ملعنة بعد الموت.
نعم.
وعن الشعبي قال إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال إن شاء أكذب نفسه وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث.
نعم.
قال ابن قدامة في المغني فصل قذفها ثم مات قبل لعانها أو قبل إتمام لعانه. قال وإذا قذفها ثم مات قبل لعانها أو قبل إتمام لعانه سقط اللعان ولحقه الولد وورثته في قول الجميع.
في قول الجميع لأن اللعان لم يتم اللعان، واللعان لما يتم بأيمان الرجل وأيمان المرأة، يتم بأيمان الرجل وأيمان المرأة، وهنا قد حصل الموت قبل إتمام. نعم.
لأن اللعان لم يوجد فلم يثبت حكمه، وإن مات بعد أن أكمل لعانه وقبل لعانها فكذلك. وقال الشافعي تبين بلعانه ويسقط التوارث وينتفي الولد ويلزمها الحد إلا أن تلتعن. ولنا أنه مات قبل إكمال اللعان أشبه ما لو مات قبل إكمال التعانه، وذلك لأن الشرع إنما رتب هذه الأحكام على اللعان التام، والحكم لا يثبت قبل كمال سببه.
نعم.
وإن ماتت المرأة قبل اللعان فقد ماتت عن الزوجية.
نعم.
ويرثها في قول عامة أهل
العلم. تترتب جميع الأحكام، ما لم يتم اللعان فتترتب جميع الأحكام إذا حصل موته. نعم.
ويرثها في قول عامة أهل العلم.
نعم.
وروي عن ابن عباس إن التعنى لم يرث، ونحو ذلك عن الشعبي وعكرمة، لأن اللعان يجب فرقة تبين بها فيمنع التوارث.
نعم.
كما لو التعن.
طيب يقرأ. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها قال يتوارثان ما لم يتلاعنا.
نعم. في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها قال يتوارثان ما لم يتلاعنا، من جهة الميراث يتوارثان، ما لم يتلاعنا أي ما لم يتم اللعان. نعم.
قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن،
وذلك أنه إذا تم اللعان وحصل لعان من الرجل والمرأة حصلت الفرقة بينهما ولا توارث، حصلت فرقة بينهما ولا توارث، والولد ينسب لأمه إذا نفاه أبوه في اللعان فإنه ينسب لأمه ولا ينسب إليه، ولا يكون بينهما توارث، وتحرم عليه حرمة مؤبدة حتى ولو أكذب نفسه على الصحيح. نعم.
قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن ليث عن عطاء قال في المتلاعنين لا يجتمعان.
نعم. فيكون بينهما الفرقة المؤبدة. نعم.
قال عبد الرزاق عن المجرج قال قلت لعطاء قد نزع وأكذب نفسه بعدما يلاعنها قال لا يجلد قلت لما قال قد تفرق قد باء بلعنة الله.
نعم هذا بعد اللعان. نعم.
عبد الرزاق عن المجرج قال قلت لعطاء رجل قال لامرأته يا زانية أو يقول لم أرى ذلك عليها أو عن غير حمل قال لا يلاعنها قال ويقول بعضهم لا ملعنة إلا عن حمل أو يقول رأيت.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر عن ابن جرج عن عطاء في من لاعن قبل الدخول قال يلاعن ولها نصف الصداق.
نعم.
قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة
تقع المعالة قبل ذلك يكون لها نصف الصداق لأن المرأة ما لم يدخل بها فلا نصف صداق. نعم.
قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال على الذي يشيع الفاحشة نكال وإن صدق.
نعم.
قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا
قال أبي قال ابن الجوزية رحمه الله تعالى ثم هدد القاذفين بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أي يحبون أن يفشو القذف بالفاحشة ويلحق به العموم يعني ليس بالقذف فقط بل من يرخص في ذلك ويدعو إلى ذلك من التبارج والصفور والاختلاط وغير ذلك كل هذا من محبة شيوع الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أي يحبون أن يفشو القذف بالفاحشة وهي الزنا في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا يعني الجلد والآخرة عذاب النار. وروت عمرة عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. وروى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد عبد الله بن أبي ومسطح ابن أثاثة وحسن بن ثابت وحمنة بنت جحش فأما الثلاثة فتابوا وأما عبد الله فمات منافقا. وبعض العلماء ينكر صحة هذا ويقول لم يضرب أحد. لا أعلم دليلا في حد عبد الله بن أبي إنما نعم حد من تكلم في هذا من الصحابة من ثبت عنه ذلك الكلام وتناقل الحديث أما عبد الله لا أعلم في ذلك نصا أنه حد في ذلك. نعم هو المعني بجمع الحديث والذي تولى كبره لكن النبي كان يراعي مصلحة مع هؤلاء ولهذا استوجبوا ما استوجبوا من العقومة وكان النبي يترك ذلك. لا أريد أن أحدا يحدث أن محمدا يقتل أصحاب. نعم.
قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين
ويدخل في الآية عموم هذا الفسق والمجود الذي يحصل في وسائل الإعلام فكل هذا من باب محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا الزنا والقذف والترخص بمثل هذه الأشياء وانتهاك الأعراض كل وسيلة تفضي إلى شيوع الفاحشة فهي داخلة في الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لوضعوا التبرج وضعوا الغناء وضعوا الاختلاط وضعوا كل هذا وهذه الأمور الكثيرة التي حصل بسببها ما حصل والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء هذا أعظم الفتن العملية ما تركت فتنة أضر أي من جهة الشبهات الشهوات من جهة شبابها وإلا الشبهات أعلى الشبهات أعلى وأعظم ما يقع في المسلمين ما تعلق بالشبهات والبدع والضلالات والانحرافات وغير ذلك هذا أعظم من الشهوات لكن في بابها ما تركت فتنة أضر على الرجال يعني من هذا الباب من النساء ولهذا نجد أن أحكام النساء في القرآن مبناها على الحيطة ومبناها على سد الذرائع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم وقال صلى الله عليه وسلم ما خاض رجل من امرأة لكن الشيطان ثالثهما وتقول عائشة رضي الله عنها لو رآكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لتمنع إماء الله مساجد الله. فأمر النساء مبنه على التحفظ، لكن للأسف الشديد لما وقع الترخص في هذا الباب انتشر ما انتشر من الفحش. فكل هذه الأمور التي تسهل في هذا الباب داخلة في قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا. ومن ذلك ما يفعل بعض الخطباء حينما تأخذ الغير ويقول مثلا: المكان الفلان فيه كذا كذا، وأخبرت أنه يحصل كذا ويحصل كذا. هذا دلالة أصلا على هذا الباب، ودلالة على هذا المكان. وإنما الإنسان ينهى النهي العام عن مثل هذه الأمور، لكن لا يدل وهو ينهى. وقد حذر العلماء من مثل هذا المسلك. فوسائل الإعلام قاتل الله من يقوم على هذه الأمور لينشر الفاحشة في الذين آمنوا، حتى سبحان الله وصل الأمر بسبب مثل هذه الأمور إلى ما لا يوجد في الحيوانات من زواج المثليين وغير ذلك مما لا يوجد في الحيوانات. وكل هذا لأن الفتن يرقق بعضها بعضا، وكثرة الإمساس تميت الإحساس وتنتكس بها الفطر، وإن الله وإن الله راجعه. نعم. يأثم يأثم كل من يساعد في صف المرض بدون محرم يأثم. نعم. قال: اللي هو نفس الأثر اللي معنا. حسان بن ثابت ومصطفى بن ثابت وحمنا باتجاه كتاب الطحاوي 88 قال على المؤونة: وإنما لم يحد عبد الله بن أبي لأن الله تعالى قد أعد له في الآخرة عذابا عظيما، فلو كنت في الدنيا لكان ذلك نقصا من عذابك. لا، تعليل عليل. يعني يقول القرطبي، يقول يعني لم يثبت حد عبد الله بن أبي، وده صحيح، لا أعلم في حده شيء. أما مسألة أن النبي ترك حده حتى يبقى عذابه كاملا في الآخرة وإقامة حد تنقص، هذا تعليل عليل. إنما العلة في ابن أبي المصلحة، لأنه بيضرأ مفسده، فرجل له وجاهته ورجل له أتباعه ورجل له كذا، هي نفس العلة الموجودة في غير هذا. نعم نعم. علة ضعيفة مسألة إن النبي ما أراد حتى لا يخفف عنه. نعم. أي. صحيح، هو هذا، أنه ترك الحد عليه للمصلحة وضرب مفسدة، كما أنه ترك قتله مع ظهور النفاق. نعم. من؟ كيف؟ كيف يعني نفي الحمل؟ يبقى إيه؟ ما هو نفي الولد اللي في البطن؟ مش فاهم أنا، ما فهمته، يمكن ما انا مش فاهم انا. نعم. نفي حمل يبقى نفي ايه؟ يعني نفي الحمل، لا مش حامل. طب امال ايه؟ يبقى ايه؟ فيبقى لا، ولو موجود في البطن. اه طبعا، ولو لم يوجد اصلا وقال هي زانية. نعم. من؟ لا، ليس باللازم. نعم، ليس باللازم. نعم.
قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات
قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا أبي عن طلحة ابن عامر عن عطاء قال والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال الطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول، والخبيثات من القول للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من القول.
نعم، فحمل ذلك على الأقوال، حمل ذلك على الأقوال. فالطيبات من القول كلمات الطيبات للطيبين من الناس، فلا ينطق بالطيب إلا طيب. والخبيثات من القول للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من القول، ولا ينطق بالخبيث إلا خبيث. فكل إناء بما فيه ينضح. فهناك الرجل الطيب يستعظم منه الكلمة التي تكون غير لائقة أن تخرج منه، والعكس الخبيث لو قال كلمة طيبة استغرب الناس من ذلك. وهذا قول من أقوال في الآية، أن المراد بذلك ماذا؟ الأقوال. قال ابن الجوزي رحمه الله فيه أربعة أقوال. أحدها الكلمات الخبيثات لا يتكلم بها إلا الخبيث من الرجال والنساء، والكلمات الطيبات لا يتكلم بها إلا الطيبون من الرجال والنساء. والثاني الكلمات الخبيثات إنما تلصق بالخبيثين من الرجال والنساء، فأما الطيبات والطيبون فلا يصح قول في حقهم إلا الطيبات. إيه الفرق بين هذا القول الذي قبله؟ الذي قبله الكلام ذاته يخرج من هذا أو ذاك، الثاني يلصق الكلام الخبيث بالخبيثات، يلصق الكلام الطيب بالطيبين. والثالث الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال. طيب بعض الناس يقول يتزوج امرأة ثم بعد ذلك تزني، فالناس تقول مثلا يعني الخبيثات الخبيثين وكذا، وازاي وانا رجل طيب هذه المرأة خبيثة وانا رجل طيب وكذا وكذا. نقول ليس يدخل في هذا، انما الاختيار حينما تأتي وانت زان ستتزوج زانية مثلك، فلا يوافق على الزانية الا مثله، فيكون هذا من باب توافق الطباع وتوافق الأعمال. فهو يريد هذه المرأة وقد فتن بها فتزوجها وهي زانية لغلبة شهوتي ومحبتي، من الذي يقبل هذا إلا مثلها؟ والعكس كذلك. أما أن رجلا طيبا تزني امرأته أو يتزوج امرأة ثم يفاجأ بعد ذلك أن هذه المرأة ليست عفيفة، فلا يدخل في هذا الباب، هو طيب وهذا لا يؤثر عليه. هذا من نوع الابتلاء، هذا من نوع الابتلاء، ابتلي هذا الرجل ابتلي. طيب الرابع الخبيثات من أعمال الخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس الخبيثات من الأعمال، وكذلك الطيبات. والمعنى يشمل، قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الطيبات من الأقوال والأعمال والاعتقادات للطيبين، والخبيثات من الأقوال والأعمال والاعتقادات أيا كانت الأقوال وأيا كانت الأعمال. من الذي يصحب الأشرار إلا مثلهم؟ ومن الذي يصحب أهل البدع إلا مثلهم؟ ولهذا الرجل يلحق بخليله، فالمرء على دين خليله، هذا في العقل وفي النقل معلوم. هذا أن الإنسان حتى ولو كان كافرا، الدول الآن بيحاسب بعضها بعضا على مسألة الألفة والوقوف مع الله. ها؟ فالدولة إن والت هذه الدولة وكانت معه كذا معناها أنها إيه؟ تكون معه في مواقفها، فهذا معروف. حتى الحيوانات هذا يأوي إلى نظيره، أسراب الطير تجد هذا الطير مع هذا الطير، معلوم أن المشاكلة تورث ماذا، أو المشاكلة في الظاهر والصورة في الظاهر تورث ماذا، تورث محبة في الباطن، والمحبة في الباطن تورث كذلك المشكلة ماذا في الظاهر. ولهذا المرء مع من أحب ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. ولهذا الله يقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ومن هنا وهذا كله الأدلة المتضافرة مقصود عظيم، أمر يتفق فيه العقول قبل النقول. فلذلك الرجل إن خلط أهل البدع فبسهولة جدا 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 هو مبتدع، يؤصل بخلاف هذا، يشرح كتبا بخلاف هذا، يرد عليهم، شوف ثلاثة، يؤصل بخلاف هذا ويشرح كتبا للسنة ويرد عليه ويؤكلهم ويشاربهم فهو منه. إذا ما استوعبت هذا ولا ينبغي أن ترده، فإن المخالطة بإن لم تقبل أن هذه المخالطة ألحقتك بهم في الحكم فهي ناصة على أنك مبتدع، ولهذا لا ينظر إلى نية ولا ينظر إلى مقصد ولا ينظر إلا شيء، ألا وهو أن تدخل عليهم لدعوتهم، تدعوهم لأن تتخذهم بطانة. ولهذا ألحق السلف هؤلاء بهؤلاء، وكان الرجل عندهم يعرف بمدخله ومخرجه، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. من بطانته؟ القدرية. قال قدرية، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف، لكن قصر الفهم قصر التبديع على من وقع في البدع وقامت الحجة عليه فقط. لا، من وقع في البدع فهذا مبتدع، من اتخذ أهل البدع بطانة فهو مبتدع. لا تقل لمنهجه إيه، لا تقل بيشرح إيه، لا تقل بيرد عليه، لا قد تقل ما يحتاج هذا، هذا تبديع. فكما أنه يبدع الرجل بالوقوع في البدعة فيبدع الرجل بمخالطة البدعة، يبدع الرجل بالثناء على البدع، يبدع الرجل بفسح المجال لهم، يبدع الرجل بدفاع عنهم، يبدع الرجل وهكذا. واضح إخواني؟ هذا قد يشكل على البعض ويظن أن التبديع قاصر على التزام البدعة، على التزام البدعة. يا أخي الرجل ضد الخوارج، تقول كيف خوارج وبيرد على الخوارج؟ يا أخي الرجل بيرد على المرجئة، كيف تقول مرجئة وبيرد على المرجئة ويرى أن الإيمان القول وعمل يزيد وينقص؟ ليه؟ لأنه اقتصر يظن أن البدعة يوسم بها صاحبها إذا كان عليها، كان عليها، لا هذا قس، كان عليها، كان متخذا أهل بطانة، كان مدافعا عنهم، كان ناشرا لكتبهم، كان متبنيا لهم، كان إلى آخره. بل قد يكون مثل هذا أفتن في الناس من صاحب البدعة نفسها، كان يكون الرجل الذي يدافع أو الذي يذهب ليكون يتخذ البطانة قد يكون له المحل في الناس، شيخ إمام عالم كبير. وأما المبتدع دونه بكثير، الناس ما يفتنون به. فإذا ذهب هذا العالم إلى هذا واتخذ بطانة، وإذا أثنى هذا العالم هؤلاء، وإذا دافع عنهم وهو عالم كبير في الناس، من الأشر؟ صاحب البدعة ولا من دافع هنا؟ فالمرء يلحق بمن هو معهم، لأن الفتنة تقع بهم. ولهذا صدق السلف، وأثار في ذلك متكاثرة، وليس أثرا واحدا، أثر في ذلك متكاثرة، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. والمرء مع من أحب، ولا يمكن عقلا، عقلا لا يمكن أن تتخذ فلان بطانة وتكون معه في مدخلك وفي مخرجك إلا وبينكما نوع اشتراك. ولو كنت مبغضا البغض الشرعي لهذا ما جلستهم. ونص القرآن في هذا واضح، قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. إذن عندنا طائفتان، طائفة تخوض وطائفة تجالس ولا تنكر. قال: إنكم إذن مثله. ولم يفرق بينهما في الحكم، فمن خاض ومن جالس من خاض واحد. فإن قال لكنه هذا الساكت، لكن لو أنكر لا إشكال، لو أنكر لا إشكال إذا دخل فأنكر، لكن أن يتخذهم بطانة هنا الإشكال. إنما لو أنكر وجالس وأنكر تفضل بطانة ما يصلح. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على سنة داود وعيسى بن مريم ذلك يوم عصوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون لبئس ما كانوا يفعلون. والرضا بالبقاء معه مع وجود هذا وأنك تجلس معهم هذا أنت معهم ولا يشفع لك أنك تقول يا أخي ما تشربش دخان ومخدرات يا أخي يا أخي اترك بس الخزعبلات بتاعكم ديت مدد يا مش عارف ايه مدد اترك الخزعبلات ديت انت والله يا اخوان ما فيكوش خير اصلا وانت والله يا حزب النور مش عارف ايه وناكل ونشرب ونتغدى وتاني يوم يا عم بقى سيبوا الكلام ده بقى يفضكوا بقى من الروايات ديت ومش عارف مثل ما هو حال كثير من الناس. انت مثلهم تماما انت مثلهم انت لو كن لو كان عندك الانكار الشرعي لما جلست معه. ولهذا فرق بين دعوتهم وبين مخالطتهم. أن تدعوهم النبي غاشى أندية الكفار ودعا لا إشكال في ذلك. نعم. إذن هذه آية عامة شاملة جامعة مانعة عظيمة في إلحاق الإنسان بنظيره. وإذا النفوس زوجت ليذهب كل قوم ليلحق كل قوم بمن بما كانوا يعبدون اللي بيعبدوا عزيرا معا واللي بيعبدوا عيسى معا واللي بيعبدوا كذا ويبقى من كان يعبد الله عز وجل. إلحاق يا أخوان إلحاق. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بمن ألحقنا بهم ذريتهم أبشر فإن المرأة مع من أحب. هذه كلها النصوص ماذا تريد منها يا أخي؟ يعني كيف يشكل عليك هذا؟ بالله عليك ما الذي يشكل عليك؟ الذي أشكل عليك بجهلك أنه كيف يعني يا شيخ الرجل كذا وكذا. ولهذا تجد قضية على الصفحات هي قضية تؤخذ بالعواطف لا بالأصول والقواعد. إلى الذين يلزمون بالتبديع يلزم بالتبديع يلزم بالتبديع هذا لم يبدع هذا يلحقون هذا يجلس مع هذا يقول أنت ساكت وأنت فاعل وأنت تتناولها بقواعد. وددنا لو تكلم كل واحد في مسألة أن يأتي بقواعد. نعم تلزم بالتبديع ولا تلزم بالتبديع تلزم بالأحكام الشرعية عنوان والأكبر تلزم بالحق ولا تلزم بباطل سواء كان في تبديع في تكفير في تفسيق في أي شيء تلزم بهذا تلزم بالحق. لكن هو يجعل المسألة الذين يلزمون تبديع ها اللي بيبدعوا الشيخ فلان يبقى لازم أن تبدعه وإلا تبدع. قد يكون هذا إذا فلان هذا أنا ألزمك بتبديع سيد قطب وأقيم عليك الحجة في ذلك. أنا ألزمك بتبديع القرضاوي أنا ألزمك بتبديع رؤوس أهل البدع أنا ألزمك بتبديع أسامة بن لادن أنا ألزمك بتبديع ما ها وأقيم الحجة عليك. قامت الحجة عليك وليس هنا عندك ما يعارض هذا الأمر فأنت ملزم. ما تسمى بقى اللي بيبدعه الشيخ فلان عشان يخليها مسألة شخصية دول ماشيين ورا الشيخ علان اللي بيبدعه الشيخ فلان لازم نبدعه. يا أخي أنت تلزم بالأحكام الشرعية فمتى ثبت حكم شرعي بدليله ألزمت به. ولهذا لو تعنون المسألة بهذا يسهل استيعابه. إنما هو لا يعنونها بهذا هو يعنونها بعنوان ينفر بعنوان ينفر. أنا ما ألزم بقول فلان. أنت ما تلزم بقول فلان إذا كان عاريا عن الدليل. لكن إذا كان كلامه قائما على الدليل أنت ملزم أن بماذا؟ بالدليل. هو قول فلان أو قول عن هو إحنا على مذهب أحمد إحنا على مذهب رسول الله لكن لماذا يقال مذهب أحمد في الاعتقاد؟ لماذا؟ لأن مذهب أحمد هو مذهب رسول. أنا على مذهب ابن عبد الوهاب هو ابن عبد الوهاب عنده دين غير دين الرسول. لكن ما معنى أنا على مذهب ابن عبد الوهاب؟ يعني أنا على مذهب ابن عبد الوهاب الذي هو مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا على دين ابن عبد الوهاب أنا على دين أحمد بن حنبل أنا على دين ابن تيمية مثلا الذي هو ماذا؟ الذي يوافق الدليل. فإن لم تكن على دين أحمد في تبديع هذا فأنت مبتدع ضال. لكنهم يسمون الأشياء بغير أسمائه، لماذا؟ حتى يجعل المسألة مسألة شخصية، اللي مش معهم عليهم على فكرة. شوف إن لم تكن معهم نشروك، تكلموا فيك، إن لم تكن مع الحق حذروا منك. ده العنوان الحقيقي، لكن هو يريد أن يجعل المسألة ماذا؟ مسألة شخصية. المسألة شخصية. أو والله أنا أسمع حاجات مثلا يقولك إيه ده مثلا فلان أصلا أقولك بقى على حاجة، أصل مرة كان مش عارف فلان كان بيطلق زوجته، وبعدين كان مش عارف إيه ده زوجة إيه وطلع. أو كان أبوه مثلا بيشتري أرض من كان أبويا زمان، أو كان أصل إحنا كنا جيران وكان في إشكال بيننا وبين بعض، ودخلها فين؟ في التبديع والتضليل. ده الكلام ده بينفع المصاطب، ده بينفع هناك في الحواري، لكن في كل في لغة علم ما يصلح، وده بيخيل على كثير من الناس. يطرق القضية ويروح فين؟ إلى قضية أخرى. أصل هو كان ده مرة يا رجل الشيخ طرده، ده مرة مش عارف كان رايح يعمل إيه، ده أصلا على فكرة ده هو كان مش عارف كان بيعمل كذا. إيه ده علاقة دي؟ إيه الحاجات دي بها؟ إيه علاقة بالمسألة؟ إيه علاقة بالمسألة؟ يا سيدي هو رجل محارف، هو عربيد، وكان وكلامه في المسألة حق. هل يرفع الحق هذا بباطل الشخص عليه آخر؟ سؤال. سموا الأسماء بأسمائها، قاعدوا الأمور بعناوينها، إنما يبقى أنت بتتكلم في مسألة ويجيب لك مسألة أخرى. يعني ممكن أنت الآن مثلا تبدع شخص بقى حزب، ألا هو أنت مش كنت طالب عنده؟ طب وإيه العلاقة دي؟ ألا هو أنت مش كنت مش عارف كذا؟ هو أنت مش كنت حزبي؟ طب أنت هو أنت تم فلان حزب، أنت مش ما أنتش تركه ليه؟ مش هجر ليه؟ طيب هو انت مش ايه؟ كل ده كله ماذا؟ ابعاد المسألة عن عنوانها الرئيس. يبقى مسألة الإلزام بالتبديع، الإلزام بالتكفير، من لم يكفر كفر فهو كافر، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، من لم يفسق الفسق فهو فاسق. هذا صحيح قاعدة لكن مضبوطة. من لم يبدع المبتدع الذي قام التدليل على تبديعه، من لم يكفر الكافر الذي قام ادراء التكفير. انت ما بتكفرش يهود ونصارى، صح؟ كافر، انت كافر. اذا لم تكفر يهود ونصارى وقامت الحجه على اتباعه كافر، يبقى من لم يكفر الكافر. انت تخوفنا ولا ايه؟ يعني تتخوفنا؟ هذا ده بيقولوا اللي لم يكفر طبعا كافر، كافر كافر، ولو لم تكفر بقول باعتقادك بس، باعتقادك فقط، لو لم تعتقد كفر يهود ونصارى انت كافر، مش لو لم تقل حتى. تتخوفنا؟ ما تتعلم يا ابني. من لم يبدع، اذا لم تبدع الجهم، اذا لم تبدع الاخواني، اذا لم تبدع التبليغ، لم تبدع، فانت مبتدع. طب فاذا قام الدليل على معين تفضل، هذا هو، هذا اللي عنده قطب، هذا اللي عنده حسن بنا، هذا اللي عنده أسامة بن لادن، ماذا عندك؟ عندك حجة ترفع هذا؟ وإلا فأنت مبتدع مثل. فهذه نعم، من لم يكفر كفر وكافر، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. يعني من لم يلتزم أحكام الشريعة التي وضعتها في الكفر والتبديع والفسق فلم تلتزم ذلك، فإنك تأخذ الحكم الذي يليق بأمثالك. واضح إخواني؟ لكن هؤلاء حرصون، دول أتباع الشيخ أصلا اللي ده، دول اللي ما بقاش معاهم يبقى عليهم كده. نعم، إن لم تكن معهم فأنت عليه، إن لم تكن مع أهل السنة فأنت عليه. ده دول بقى يقول لك انت اصلا ما بيحضرش الدرس. ايوه، مش صح يا عم، روح احضر لك درسين، روح بس احضر لك درسين خاصه هذه المساله. شوف يا اخي، والله العظيم اقسم بالله انا يعني ان صاحب المروءه يبغض هذه الاشياء، يبغضها ولو في ولو في أفضل الناس سنة في باب اعتقاد. في شيء اسمه رجولة، في شيء اسمه مروءة، في شيء اسمه وهكذا. يعني ناقش الأمور بأدلتها، ناقش الأمور بقواعدها. من الذي يبدع حضور الدروس؟ الذي لا يحضر للشيخ الفوزان وهو جاره، الجدار في الجدار، هل يبدع؟ الجواب بالقواعد لا يبدع، مجرد الحضور. الحضور لابن تيمية، حضور أحمد بن حنبل، حضور للأوزاعي، لكن مخالفة الأوزاعي، مخالفة أحمد، الرد على الأوزاعي ورد على أحمد وتقبيح أحمد وكذا، فأنت قد لا تحضر. لماذا؟ لأنك لست على منهجه ولست على طريقته. إنما السني سني، حضر أو لم يحضر، والمبتدع مبتدع، حضر أو لم يحضر. يعني واحد مبتدع يحضر ابن باز يبقى سني؟ واحد مبتدع يحضر ابن أحمد لأحمد بن حنبل يبقى سني؟ واحد سني ما حضر أحمد بن حنبل يبقى هذا مبتدع؟ لكن أنا بسألك بقى، هو أنت بتحضرش أحمد بن حنبل ليه؟ وأنت بتحضرش ليه؟ ها؟ طب أنت ما بتحضرش درس، وما بتحضرش قلب، وما بتحضرش مولاة، هو أنت في البلد يا أخي كل واحد أصحاب، كل واحد معارف. إن لم يكن، لو أنت صادق في السنة، إن لم يكن أهل السنة بطانتك، إخوانك، أحبابك، إن لم يكن السنة كذلك فمن؟ ولهذا الذي يهجر السنة ستراه مقبلا على أهل البدعة. فالبطانة يحكم بها ولا يلعب علينا أحد. البطانة يحكم بها، المرء مع المرء مع من أحب، مرء مع من أحب. أنت بتبقى ماشي ابنك واقف مع اسم مش كويسين، بس أول ما تقول أنت واقف مع ده ليه؟ واقف مع ليه؟ والله أصلا أنا كنت مارر. ما أنت قلت قبل كده، قلت قبل كده أنا كنت مارر ومش عارف إيه، وقفتني وكان بيسألني ويعملني. أه؟ تحكم هذا؟ أنت جالس في السايبر ليه؟ بتروح السايبر ليه؟ أصلي كنت بشوف النتيجة، أصلا أنا كنت مش عارف، كان واحد رايح. طب عدت مرة، طب والتاني؟ التاني طب والتالت؟ لا التالتة تالت. ولا هيلعب عليك ابنك بقى كل شوية؟ هيلعب عليك ابنك؟ المرة دي كان مش عارف يشوف النتيجة، المرة اللي بعدها أصلا كان معزمي، طب والمرة الثالثة أصلا كان مش عارف ايه، والمرة اللي بعدها كان معدي. الراجل قال تعالى وابوك عامل ايه؟ ده كان بيسألنا بس عن ابوي. ما يصلح هذا الكلام، هذا لا يلعب عليك، لا يلعب عليك. هذه الأمور معروفة، لهذا السلف اشتدوا في هذا الباب. أنا أقول لك سبحان الله، حتى الأمور الكونية تجدها كذا، تجد سبحان الله الطير هذا مع الطير هذا، شوف كذا، لو أطلقت سائر الحيوانات أو كذا، تجد الحيوان هذا يأوي إلى هذا الحيوان، والحيوان هذا يا أخي، أنت نفسك في السعودية وأنت في حرم بجوارك مصري، بدأ على طول مباشرة مصر تمنين وكذا وكذا على طول مباشرة. طيب لو أنت في فرنسا وشفت السعودي، مش بقى مصر، سعودي، اهلا وسهلا، ازيك، اخبارك، ليه؟ احنا هنا متشكلان في فرنسا، انا والسعودي. طب في السعوديه بقى انا والمصري. طيب انا والمصري في مصر، انا وبتاع كفر الشيخ. طب انا وبتاع كفر الشيخ في كفر الشيخ، انا وبتاع بيلا من بيلا، ده طلع كمان من عزبه ابو العماين جنب خاطر كمان، يا سلام، ده طلع من خاطر كمان. يبقى كل ما تم التخصيص تم، ده معروف، هذا معروف، هذا معروف، هذا امر معروف. ايه اللي يخوف في الدرس؟ ايه اللي يخوف في الدرس نفسهم؟ دول بتوع الشرقيه، دول بتوع بحير، دول بتوع صح، حزب يونس وبتاع دميرة لو مع بعض تمام، وده حزب مش عارف بتاع الشرقيه ده، وده حزب هو كده. يعني ما تجد هذه بجوار هذه معروف. يبقى اذا هذا امر عقلي كوني شرعي، تجد هذا، فلا نغالط امورا ثابته. فان المرأة مع من احب، يقول لك فلان مبتدع كان عندك، يقول لك فوجئت انه داخل، طب ما تدخلش عندنا ليه؟ طيب المره دي فوجئت انه داخل، طب تصلى عنده؟ طب المرة دي فوجئت ازاي؟ طب تحضر فرحه؟ طب فوجئت ان كده؟ طب لا لا يمكن هذا مستحيل. تزوجه اختك؟ قلت له تعالى تزوج اختي. فهذا لا يمكن. من خافيت علينا بدعته لم تخف علينا فاته. قيل لأحمد، شوفوا بقى الأفكار السلفية، ارجع بقى، أرجع الأمور إلى قواعدها وأدلتها، ليس إلى العواطف وليس إلى. يا أحمد، الرجل من أهل السنة نراه يمشي مع رجل من البدعة. قال: أفنلحق به؟ قال: أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحق به، لأنه ممكن يجهل فعلا، ممكن الرجل إيه يجهل في هذا. ولهذا أنت لماذا تذهب إلى الشيخ المبتدع تأخذ إجازة منه؟ لماذا؟ أما وجدت غير هذا الشيخ؟ أصل الشيخ ما وجدت غيره، وأصل أو هل هذا من العلم يعني الواجب اللي يجب عليك وإلا يضيع دينك تأثم يعني؟ هل هذا هو؟ وحتى لو هذا هو، لا يوجد على وجه الأرض إلا هذا، ارحل إلى شيخ سنة، ارحل إلى شيخ سنة، ويأبى الله بحكمته البالغة أن يحد العلم في أهل البدع. الحمد لله ما في أئمة علم مبتدعة، أئمة علومنا كلها أئمة سن، ولن تعدم صاحب سن. وإن عدمت صاحب سن في بلدك ولم تجد حتى في أقطاره، وجدت كتبهم موجودة والحمد لله، وجدت شرائطهم مسجلة ولله الحمد لله. ادرس على يد العثيمين، ادرس على يد فوزان، ادرس على يد ابن باز في الشرائط. إذا لم تجد أحدا في بلدك مطلقا، في جمهوريتك موجودة الحمد لله الخير، موجودة هذه الكتب ولله الحمد المنة. إنما أنا أذهب إلى هذا فيشوش علي قلبي. إذن الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. أقوال، أعمال، اعتقادات. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ده بطنتك، دول أولياؤك، حيث تفهمني إن أنت في البلد فيها شيخ سنة أو فيها طلبة، طالب واحد سنة عايز تفهمني، انت بقالك 10 سنين ما اتصلتش ولا رحت، ولا رحت فرح ولا رحت ميتام، عايز تفهمني انك انت على السنة؟ ازاي الكلام ده؟ الرجل من اهل السنة يسمع عن الرجل من اهل السنة يموت في اقصى الارض، يقول: فكأنما فقدت بعض اعضائي، فكأنما فقدت بعض. وقد لا تعرفه، أنت قد لا تعرفه، يموت الرجل في أقصى المعمورة وأنت لا تعرفه، يعني ما جالس معك، لكن تسمع عنه الخير، تسمع عنه السنة، تسمع عنه الدعوة. إيه الرابط بينك وبين ابن عبد الوهاب؟ بينك وبين ابن عبد الوهاب أكثر من 200 سنة. إيه الرابط؟ نحبه أكثر مما نحب آباءنا، نحب آباءنا فطرة. لكن ابن عبد الوهاب عندنا اعظم من ابائنا، ابن تيميه اعظم عندنا من ابائنا وامهاتنا، اعظم في المحبه الايمانيه، اعظم. ولم يربطنا به تاريخ ولا ارض ولا صهر ولا مناسبه. ما الرابط بينك وبين، ما الرابط بينك وبين نوح عليه السلام؟ ما الرابط بينك وبين لقمان؟ ما الرابط بينك وبين مريم؟ ما الرابط بينك وبين امراه فرعون؟ مر بينك وبين رجل لا يعرف اسمه وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، مر بينك وبينه؟ تقول لي يبقى بجوارك وما عندك هذا؟ فالمساله ليست حضور دروس يا اخوان، العنوان ما تعنوا هذا. من لم يحضر يا اخي، من يحضر لعمر بن الخطاب لو كان موجودا لا يقال في حد ذاته هذا السنه وهذا بدعه. لكن لماذا لا تحضر؟ اين انت؟ وجهك فين؟ وجهك فين؟ والسلف كانوا يجعلون الاختبار هذا، إذا جهلوا إنسانا قالوا شوف هو بيجلس مع مين؟ ده حكم السلف. يدخل سفيان الثوري البصرة فيسأل عن الربيع، ها كان الجواب إيه؟ ما نعلم إلا ده على السن، ظاهر السن، شوف مش ظاهر البدعة، الجماعة المخفيين دول الجماعة اللي هم في الظاهر احنا ضد الثورة ضد المظاهرة ضد العذاب ضد لا لا لا. ماذا قال سفيان؟ يريد الاختبار الدقيق الاختبار الذي لا يتخلف. قال من بطانتهم؟ قالوا القدرية. قال قدري. هذا يعرف. جاء رجل إلى الإمام أحمد يسأل من السني أو ما السنة؟ شوف هذه. قال من أين أنت؟ قال أنا من البصرة. قال تعرف أيوب السختياني؟ قال نعم. قال ذاك السني أو السنة. فكان الواحد ذات من قطر سأل شوف يا أخواني أحمد بن حنبل يقف داود على بابه وولده يريد إدخاله أو صالح يريد إدخاله ويحاول إخفاء أمره على أحمد وأحمد يسأل من هو؟ طيب من هو؟ طيب من هو؟ ها؟ هو الثاني يعطي عمومات حتى يأذن له. وأحمد وراء وراء هات هذه وأحمد وراء حتى قال لا لا يدخل علينا. قال إنه يقول إنه قد تاب على الباب. إنه يقول إنه قد تاب. لا يلعبون علينا هؤلاء يا إخوان. ما يلعبون علينا هؤلاء. ولهذا قد تجد أن هؤلاء اخترقوا عند بعض أهل العلم. لا نحن نستفيد والله نستفيد والله نستفيد من الشيخ ولو كان إمام. والله نستفيد. الشيخ ما يخترق أبدا. المفترض يبقى فيه يقظة يبقى فيه سؤال يبقى فيه ديانة يبقى فيه هذا هو. الشيخ ابن الألباني أسمع له السقاف يتصل عليه هاي من؟ قال أنا فلان الفلان. نعم. قال يا شيخ أنا كنت بس أتصل عليك وحتى تنسق لي. قال أنا ما عندي وقت. أنا ما عندي وقت أضيع معكم كما ضعنا من أوقات وأنتم ما تستفيدون. يا شيخ أنا شوف كذا مباشرة. يا شيخ والله الصوفية تكرهني. يا شيخ الصوفية تحذر مني. يا شيخ أنا كذا لأنهم حلولية. شوف باب يقدم إيه. ماذا قال الألباني؟ قال اكتب هذا في رسالة ولعلنا إذا رأينا هذه الرسالة ننظر في الأمر. بطل بطل ذكي في التليفون تقول بحارب الصوفية وتيجي تاخد جلسة وتطلع تقول مش عارف إيه. طب انت بتحارب الصوفية طلع على رسالة. انا مسلمي وانت صاحب مصنفات كثيرة. مش انت اللي رادد في الصيام السبت ورادد في الصيام مش عارف ايه. ده انت ما بتبطلش مصنفات. فطلع مصنفات كده طلع تصنيف صغير كده في الرد على الصوفية والبراءة من الصوفية. طبعا لن يخرجها اصلا. هو ده الذكاء. هو ده الذكاء. هو ده الذكاء. فقال إنه يقول إنه قد تاب. ماذا قال؟ قال الذهلي عندنا ثقة. الذهلي يحذر منه. محمد بن يحيى الذهلي هناك هذا أخونا حبيبنا هذا إمام. قول يقدم على اللي جاي يتوب. هذا يتوب على الباب يا أخوان. اللي جاي يتوب تصلنا توبته كتبا صح ولا لا؟ إنما التلاعب هذا والله كنت أصلا والله رجعت. لا أنا هذا سيبكم منه. السني سني والسلفي سلفي مش محتاج يتوب عند حد ولا محتاج يقنعك مع السنة. صفحته تقول منبره يقول محرابه يقول واقع العمل يقول صح. انت طب انت بتتوب للشيخ. هو الشيخ عنده بيتاجر في بضاعه اسمها سلفية ومعه توكيل. السلفية للجميع. الحق هذا يتبناه الجميع. لماذا لا تكون كالشيخ؟ لماذا لا تكون كالطالب؟ لماذا لا تكون ككذا إلى آخره؟ لماذا؟ فهؤلاء لهم أساليب ويخفون أمورهم. فلا بد أن يكون الإنسان ذكيا. لا بد أن يكون الإنسان واضحا لا يخترق. إلا شيء بحكم بشري قد تغفل، قد يغفل الرجل عنده، ممكن يحصل هذا بعض الأحيان إذا، لكن ليس هو الأصل. نعم يقول
يبين تلبس الجهمية.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويتكلم عن عمرو بن عبيد، قال فسلط الله عليه وعلى من استدبع واخترع سيفا من سيوف الإسلام، وهو أبو بكر، وهو أبو بكر أيوب بن أبي تميم السختياني، واسم أبيه كيسان من أهل البصرة، فهتك أستاره وأظهر عواره ووسمه باللعنة وألحق به بلاءة تلك الفتنة، وهو الذي يقول قتيبة بن سعيد إذا رأيت الرجل من أهل البصرة يحب أيوب فاعلم أنه على الطريق. وقال رجل لأحمد بن حنبل رحمه الله من السني؟ قال من أين أنت؟
من أروع ما يكون من جواب، من أروع ما يكون من جواب، من السني؟ سؤال عن وصف ولا سؤال عن معين يا أخوان؟
وصف.
سؤال عن عمل ولا سؤال عن عين؟ من السن؟ من السن؟ سؤال عن أحمد؟ وصف. ها؟ من هو السني؟ من هو السني؟ نعم.
قال من أين
من إذا ها ذكرت عنده الأهواء لم يتحصل شيئا، كما قال أبو بكر، أليس كذلك؟ بسون أحمد، انظر إلى جوابه.
قال من
وأهل من العلم ينوعون الأجوبة بحسب السائلين، وليس هناك جواب، كلها فحوى واحدة، لكن ينوع حسب السائل. ها فسئل أحمد فقال من؟
قال من أين أنت؟ قال من أهل البصرة. قال أتحب أيوب السختياني؟
السؤال
قال رجل لأحمد بن حنبل من السني؟ قال من أين أنت؟ قال من أهل البصرة.
سبحان الله، شوف اللفتة، اللفتة أو الالتفات. نعم.
قال أتحب أيوب السختياني؟ قال نعم. قال فأنت سني.
الله أكبر، الله أكبر. وده بيدافع عن أهل بدع ولا يريد أن يبدع، ليه؟ أصله على الأصول. أي أصول؟ أي أصول؟ ومن أصولها الولاء والبراء. أي أصول؟ فأنت في زمن عجيب توضع ضوابط يخترعها الناس. نعم نعم. أداود، قصة داود. نعم.
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
كل ده داخل في الخبيثات والخبيثين. آية هي الدين كله، هي الدين كله، مطابقة وتضمنا ولزوما، هي الدين كله، هي الدين كله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء ولتخذ بعضنا بعضا أربابا. طيب فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون، غيركم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دونه كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إن الذين توفوا من ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، احنا معهم مستضعفين في الأرض وكذا، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهجروا فيها. طب انت مع هؤلاء ليه جلس معهم؟ ليه أقمت في أرضهم؟ لماذا أقمت في أرض يشرك فيها بالله؟ أو أقمت في أرض يسب فيها السلف؟ أو خالطت رجلا يسب السلف؟ علامة، علامة. أنا عندي سلمان العودة وعندي عبد الوهاب الطريري عاملين مؤتمر وراهم الترجمة لعبد الفتاح أبو غود، ده أنت عبد الفتاح أبو غود بس وخلاص، لا التفت إلى كلام الألباني في التحذير، ولا التفت إلى ابن بس في التحذير، ولا التفت إلى جرائم أبي غدة في الضلال. جالس اليوم أنت يا عودة وأنت يا عبد الوهاب الطريري، جالس ثاني وراءكما لوحة في تكريم عبد الفتاح أبو غدة لأنكما كنتما طالبين عند في الجامعة وكلاكما رأى منه المواقف وصار هذا يحكي لقد كان يحب كذا، لقد اتصل علي مرة، إذن أنت أبو غد ولا فيها خلاف دي؟ لو أقسم بالله أنه ليس على أصوله ما صدقناه. فأنت مثل اللي بيترجم لأبو غدة، يعني أنت بتضرب بأحكام الأمة عرض الحائط. أنت يا حوين مبتدع الضل لما بتسنع عبد الرحمن عبد الخالق وحاقك يحد، فلا تنتسب إلى ألباني وأنت تمدح عبد الرحمن عبد الخالق، لأن هذا ليس الألبان، ليس هذا الألبان. أنت مبتدع وأنت مع الإخوان وترفع رايتهم، وشيخ يبقى إذا تنتسب إليه يسأل هل الإخوان من السنة؟ قالوا يحاربون السنة، فكيف يقالون من أهلها؟ فأنت مثله فيها إيديت، ها؟ مثله ما يخيل علينا يا إخواني. يا إخواني السلف وصل كشف الإنذار عنهم والاكتشاف إلى درجة أن الرجل في المجلس إذا قال اتركوا هذا وحدثونا بالقرآن قال أنت منهم، أنت منهم. والآخر الذي يقول لا تحدثونا في هذا قال أنت منهم، قال وقع ذلك في نفسه. يعني الرجل بس يقول يعني بلاش الكلام هذا يعني. فلقيت من الأوزاعي فسألته عن ذلك فقال صدق أرطاه، صدق أرطاه. في أمارات، في أمارات في الجرائم والطب النفسي وكذا، ممكن المجرم يعرف كده بملامح، ها؟ يعرف كده بملامح، يعرف حاجات كده، يعرف كده تكلم عنده ولهذا سبحان الله يقول حتى في القضاء إلى اليوم القاضي يبقى عنده بعد الحس في الحكم. الصادق له شكل والكاذب له شكل، إحساس. قد يأتي الواحد يبكي، قد يأتي الواحد زي ما أنت بتشوف دلوقتي السائلين بيجوك على الأبواب وكذا وكل يحكي، يعني شوف ما يدمل ولا تلتفت إليه أصلا. وفي واحد عفيف، ها، تتمنى أن يقبل صدقاتك لعفته. عفيف، صادق معروف، كاذب معروف، إحساس. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التسعينيات، قال الخلال أخبرني أبو يحيى زكريا بن الفرج البزاز قال جئت يوما إلى أبي بكر المروزي وإذا عنده عبد الله بن أحمد، فقال له أبو بكر أحب أن تخبر أبا يحيى ما سمعت من أبيك في داود الأصبهاني، فقال عبد الله لما قدم داود من خراسان.
يعني بيتذكروا، تابع هنا، بيتذكروا المواقف هذه، بيتذكروها. أبو بكر المروزي عندي من عبد الله بن أحمد، فقدم من
له أبو بكر أحب أن تخبر،
فقدم من وإذا في اثنين، في أبو بكر المروزي وفي عبد الله بن أحمد وفي
أبو الفرج يحيى بن زكريا، يحيى زكريا بن الفرج البزاز،
تمام. فبيقول المروزي لعبد الله، ها،
أحب أن تخبر أبا يحيى ما سمعت من
يبقى عندك هي بالزاي ولا بالذال؟ الذال ده صاحب أحمد، الذال
بالذال، نعم،
بالذال يبقى المروذي
بالذال.
الزاي ولا الذال؟
الذال.
طلعت لسانك يبقى المروذي.
أيوه.
يبقى المروذي ده صاحب أحمد، نعم.
فقال له أبو بكر أحب أن تخبر أبا يحيى ما سمعت من أبيك في داود الأصبهاني، فقال عبد الله لما
في نعم في داود الأصبهاني. يبقى مثل هذا يتذكر يا إخواني ولا ما يتذكر؟ وبعدين ده هذا عند أئمة دليل على أن هذا التميز، دليل على أن هذا يحفظ في الأمة، دليل على أن هذا منهج يتناقل. فقال
فقال عبد الله لما قدم داود من خراسان جاءني فسلم علي فسلمت عليه، فقال لي قد علمت شدة محبتي لكم وللشيخ وقد بلغه عني كلام.
شوف الكلام الجيد، شوف الكلام، قد علمت
شدة محبتي لكم وللشيخ،
لكم وللشيخ اللي هو أحمد، يعني جاي محبه وإخوان.
وقد بلغه عني كلام،
وقد طبعا كان أحمد رحمة الله عليه الله جعله ميزانا، اللي بيتكلم فيه أحمد لو هو إمام في الفقه تكلم أسقط، واللي بيثنى عليه أحمد لو دون ذلك في الفقه والعلم يرفع. فكانوا يخافون. شوف الكرابيسي تكلم في أحمد نزل من إلى لما تكلم في أحمد حركة المحاسبة. فأحمد جعل الله ميزانا، جعل الله له هذا القبول. نعم.
فأحب أن تعذرني عنده وتقول،
لأن بلغني بلغ أحمد عني أشياء، فأحب أن تعذرني عنده
وتقول له أن ليس هذا مقالتي أو ليس،
وتخبره بأن هذا لم يصر عندي ولم يكن هذا مقالتي وأنا بريء والله،
أو ليس كما قيل لك. فقلت لا يريد، فأبى. فدخلت إلى أبي فأخبرته أن داود جاء، فقال إنه لا يقول بهذه المقالة وأنكر. قال جئني بإضبارة الكتب تلك، فأخرج منها كتابا فقال هذا كتاب محمد بن يحيى النيسابوري
اللي هو الذهلي،
وفيه أنه يعني داود الأصبهاني أحل في بلدنا الحال والمحل، وذكر في كتابه أنه قال القرآن محدث. فقلت له إنه ينكر ذلك، فقال محمد بن يحيى أصدق منه، لا يقبل قوله العدو لله، أو نحو ما قال أبو يحيى.
لماذا؟ طب لماذا أحمد ما قبله؟ الشخص نفسه بيقول لك أنا تبرأت من هذا. ها؟ لو تبرأ التبرؤ الشرعي الصحيح لعلم ذلك الذهلي ولا خاطبنا، ولو تبرأ التبرؤ الشرعي الصحيح لكتب ذلك ونشر في الآفاق. هو أنت جاي عند أحمد تتوب عنده؟ ولو حتى فيه احتمال الصدق فضر صدقه يضره ولا ينفعه؟ ينفعه صدقه، هو سينفعه إن كان صديقا نفع ذلك، لكن تلك أحكام مبناها على الظاهر، ولا بد من تكامل الظاهر. تابوا وأصلحوا وبيان، واضح؟ إنما هب أن هذا الرجل صادق ينفع عند الله، إنما عندنا لا نقبل إلا بالشرط، ما نقبل إلا بالشرط. انشر هذا وبين هذا، وحينئذ لا يضرك أن أحمد يقبل ولا ما يقبل، أحمد يقبل ولا ما يقبل، انشر هذا. فما لم يتوفر هذا الشرط ما يخيل علينا أمرك، لاحتمال أن يكون إنما خاف أحمد فأظهر موافقة وليس صادقا. فلأجل أي أخي القتل الخطأ ليه في الدية؟ رجل الله يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، طب لماذا نكلفه الدية؟ ها؟ نقول هذا من جهة الاسم الإثم لا إثم، لكن دي حتى نسد بابا. الرجل يقتل رجل عمدا ويقول كنت أصيد طائرا فأصبت، لا أنت ستضمن ستضمن وعندك دي عندك دي. على كل أحوال نسد الباب، ده ابن صغير ما في تضمن يا أب تضمن، طب أنا أضمن ما يضمنه ما فعله الصغير، طب وليه؟ لأنك ممكن ترسله، بدل أنت ما تأتي تكسر سيارتي بتقول لي ولدك يكسر سيارته. فأحكام هذه الأحكام لابد أن يكون فيها اليقظة. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ويهتدون سبيلا. ده فقط، فأولئك عسى الله يعفو عنهم. أحمد رحمه الله في النواقد ختمها بإيه؟ ها ملي عفو ختام النواقد ولا فرقة. ها ابن عبد الوهاب أقصد، ما أنا قلت إيه أحمد، ابن عبد الوهاب ماذا قال آخر النواقد؟ ها ولا فرق في كل بين
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد
والجاد
إلا المكره
والخائف، ثلاثة لا فرق جاد هازل خائف إلا المكره. طب لماذا الخائف؟ طيب لأن الخائف يستطيع التخلص، خائف على ماله، خائف على، إنما المكره هو المعذور، لأن الله استثنى المكره، استثنى المكره فقط، يبقى لا فرق. نعم، فهذه الحقيقة يعني أسهبنا فيها لأن هذه قاعدة كلية، وإحنا بكل صراحة ورقنا مكشوف، إحنا بنوجه كل شيء بدون تعسف ولا تكلف ولا تنطع ولا تشدق ولا تعدي ولا تجاوز، بنوجه كل شيء للقضية الأم هذه. ها، فأنا مش هتكلم عن خبيثات الخبيثين وكذا وأقوال ومعنى حرف فقط، وعندي شرع جعلها معنى كليا بأدلته. واضح يا إخوان؟ بارك الله فيكم. نعم، ما أنا بالذي سأتي بقى إلى الموضع الخاص فأترك التعليق عليه، ده أنا أتي إلى الموضع العام فأوجهه إلى الخاص، لست بالذي أتي إلى الموضع الخاص فيبقي المفعولة. الله يتجاوز عنا ويغفر لنا، الله قلوبنا احنا كلنا مذنبين، والله الله المستعان المستعان. أتشرج بالأشياء هذه يا أخواني، يعني الأشياء هذه للعلماء، عندنا علماء أنا جزاهم خير كفونا رحمهم الله رحمة واسعة. ها، مسكنة هذه، المسكنة هذه ما تصلح. الحمد لله عندنا خالد بن وليد سيف الله المسلول يكفي الحمد لله، خالد بن وليد، وعندنا عمرو بن عاص يكفي الحمد لله. يصح هذا؟ يصح هذا يعني؟ عندنا خالد، عندنا عمرو بن عاص، عندنا كل على فخر. ما يكفينا الفوزان، ولا يكفينا ابن باز، ولا يكفينا ابن تيمية لو كان عندنا اليوم. لو ابن تيمية عندنا اليوم ما يكفينا، ابن تيمية ما يدخل بيتي، ابن تيمية ما يأتي لصاحبي، ابن تيمية قد لا يسمع. ولتكن منكم ما تدعون الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كل على فخر، ما في شيخ يغني ولا في إمام يغني، كل يقوم بالحق الواجب عليه، كل يتحمل هذه القضية وهذا الأمر العظيم الذي هو محل الافتراق. لابد يكون عندك ظهور وإظهار للمنهج والدين والمعتقد. وبعدين مسألة يا إخواني، لا تظن أن هذه قواعد عقدية يا إخواني فقط، لا يا إخواني، من استقامت عقيدته من جهة الأصول استقام فقه، استقام حديثه، استقامت لغته، استقام كل شيء، استقام. نعم. مشهور عن صالح. نعم. نعم.
يقول أكل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال.
عاصيا. هذا التعميم بقى من
قال السعدي رحمه الله في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، أي كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال، مناسب للخبيث وموافق له ومقترن به ومشاكل له، وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب وموافق له ومقترن به ومشاكل له، فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء.
شوف،
من أعظم مفرداته
الله أكبر. أن كلمة هذه
كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء،
ولا يخرج منه شيء. واضح إخواني؟ يبقى هو الدين كله.
من أعظم مفرداته أن الأنبياء خصوصا أولي العزم منهم، خصوصا سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء. فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم،
والقدح في أصحاب النبي عموما. ها، أولئك قوم عجزوا أن يقدحوا في النبي فقدحوا في أصحاب، هم يعلمون أن أصحاب، إذن القدح في الصحابة قدح في النبي، رضيهم كيف يرضاه. نعم.
فالقدح في عائشة،
ولهذا من أساليب أهل البدع أنهم يطعنون في طلاب شيخ، الإشكالية في طلاب الشيخ فلان. ها، والله الشيخ على أنه بس أصل الطلاب وأصل، هذا هو يا أخواني التوصل إلى طعن في الشيخ. لأن من الذي علم الطلاب؟ طلاب عنده ما أدري، هو نفس الشيخ اللي علمهم هذا، بس هو قد يجبن أو قد يراعي مصالح معينة فلا يطعن في الشيخ، فيطعن في ماذا؟ في الطلاب. انت الان الطعن في آل بيتك فيهم وفيهم وفي والله الرجل ده طيب طيب بس عنده زوجة وعنده. طب والطيب هذا كيف يبقي الزوجة هذه؟ نعم.
فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم
عليه السلام.
وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين، فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح، فكيف وهي هي صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب العالمين التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها. ثم صرح بذلك بحيث لا يبقى لمبطل مقالا ولا لشك وشبهة مجالا، فقال أولئك مبرؤون مما يقولون، والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا، وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا، لهم مغفرة تستغرق الذنوب ورزق كريم في الجنة صادر من الرب الكريم.
نعم نعم. صاحبه المروذي، لكن في عندنا المروزي والمروذي، عندنا هما اثنان وليس واحد. نعم. من
قال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ذكر لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رجل من أهل العلم كانت له زلة وأنه تاب من زلته فقال لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته وليعلمنا أنه قال مقالته كيت وكيت وأنه تاب إلى الله تعالى من مقالته ورجع عنه، فإذا ظهر ذلك منه حينئذ تقبل. ثم تلا أبو عبد الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا.
نعم.
شيخنا في سؤال لجنة الدائمة.
لم يدخل بها. نعم. ملعنة في كل الزوجة والذين الزوجات. نعم.
سؤال من بعض الإخوة شيخنا يقول ما المراد بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت الآية؟
هذا أولا كان أولا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فستشهد علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن سبيلا وهو ما أنزل في الحدود بعد ذلك. نعم. هذا كان أولا.
سؤال شيخنا وجه للجنة الدائمة.
ماذا؟
سؤال وجه للجنة الدائمة حول إركاب بعض السائقين لنساء بدون محرم.
نعم.
فالسؤال تقول إنني امرأة عجوز طاعنة في السن وأرملة ولدي حفيظة نفوس، وحيث إن لي أختا كبيرة في السن تسكن الدمام وليس لديها أحد سوى الله، أزورها بين فترة وفترة، وعندما أريد أركب في موقف السيارات يطلبون مني محرما.
نعم.
السائقين في موقف السيارات في المملكة، وحيث لا يوجد عندي محرم.
هو أصلا ممنوع. هو ممنوع أصلا. ولهذا لو وقف في كمين وهذه المرأة موجودة من محرمها؟ نعم.
وحيث لا يوجد عندي محرم وهذا وضعي وليس باستطاعتي أن أحضر محرما، وإن المحرم لا يستأجر وإنما هو من أهل البيت أو القرابة، أرجو النظر في وضعي لا عدمتكم. أجابت اللجنة لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوجها أو محرم لها إلا لضرورة، لعموم ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من قول النبي لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. وبالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم.
ولم تفرق اللجنة بين العجوز وغيرها الكبيرة والصغيرة والوسيلة المواصلات إلا ضرورة. ما معنى ضرورة؟ المرأة قد تسافر مع ذي المحرم ويموت ذو المحرم، لا تعود؟ أتعود. أو شيء يترتب عليها لكت بدن ولا يوجد أحد، عملية جراحية ولا شيء، هذا معنى يعني ضرورة، لكن ليست ضرورة التي يمكن تستغنى عنها. يعني امرأة معها مال واستطاعة أن تحج ليس عندها محرم، هل هذه ضرورة؟ لا. قالوا هذا داخل في الاستطاعة، يعني إذا لم يكن عندها محرم فليست بمستطيع. فليس وإن ولو أن إذا حج صح وأجزاء ذلك عن فريضة، لكن لا تكون مستطيعة ما لم يكن معها المهر. امرأة ستسافر مع محرمها إلى الحج ثم إن زوجها مات، هل يجوز أن تخرج في العدة وتسافر؟ لا، بخلاف ما لو مات هناك. نعم
شيخنا، بعض الإخوة من يعملون يعني في مواقف السيارات على سيارة أجرة فيبتلى بهذا،
يبتلى إيه؟
كثرة النساء يسافرن معه بدون محرم، فكيفية
هو من؟
بعض الإخوة يعمل في مواقف السيارات
سائق يعني؟
نعم، من هنا للقاهرة.
ماله؟
يبتلى بكثير من النساء،
ويبتلى بمن هو شغال وانت عارف كده.
إذا لم يركب المرأة قامت بعمل مزخرف.
يا أخي وعارف كده صح، هو كونه يشتغل سواق على الموقف معروف التلتين نساء والتلت رجال، وممكن يكون وقت من أوقات كل اللي مع نساء، هيجي بقى يضع ضوابط لا أركب هذه وأركب هذه، طبعا هيقع في حي صبايس. كيف طبعا ده مشكلة ديت. يبقى إذا خشي على نفسه ولم يعمل على نفسه وكذا يذهب يعمل عمل آخر، إنما يريد أن يبقى سائقا ولا يركب نساء أو لا يركب المتبرجة ويركب المحجبة، هذا بترتب عليه مضرة بالغة. نعم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.